بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني قبل أن أبدأ في بعض ولدنا المرة اللي فات بيقول لي شيخ أنت يعني لما قل العدد بدأت تسهل في العبارة وتوجز في الشرح. فأنا قلت له عشان أبني الكلام عشان ما يبقاش بس أنا مغتاب أحد يعني. فأنا قلت له وقتها يعني المرة اللي فات قلت له أنا أوجزت في العبارة وأسهبت في الشرح عشان الوقت معانا طال. والشرط اللي احنا اشترطناه يعني انتم يعني كنتم سببا في نقض الشرط. احنا قلنا تمام مجالس المجلس 4 ساعات، لما طولنا 3 ساعات ونص في المجلس الاول بدأ النوم، فقلنا نقصر نخليها 3. طب 2:30، طب 2 ساعة، على الشرط الموجود ان في كتير من ولادنا ما دفعوش الفلوس الموجودة للمسجد. فقلنا طالما الامر فتح وخلص نسهف في العبارة واحنا ما عندناش وقت معين موجز عليه. نهيك ان السبب الرئيسي في فتح الوقت وعدم السرعة في الامر كان المرض. يعني انا الدكتور سامح لي محاضرتين في الاسبوع، واحدة محاضرتين، 2 بس، الواحدة فيهم ساعة بس. وفضل اكساف وكذا عندنا على برا. فقلنا طالما الوقت معانا متسع كده نفتح العبارة شوية والمنغلق في الكتاب نحاول نتكلم فيه، لا سيما وانا قلت ان شاء الله هنوصل لغايه اخر الكتاب واحنا عايزين 10 طلاب. يعني لو امر زياده طلبه ثاني هنعقد العبارتين عشان ما حدش يقول انت خلاص انا شايف. بس احنا وصلنا في الكتاب الى النسخ بالاجماع وبينا ان الاجماع نعم في المدرسه حد فيها الفقه والاصول، مدرسه الفقه والاصول لسه هتبدأ مع الإدارة. العنوان بتاع مدرسة الفقه والأصول مع الإدارة، بس اللي أنا أقدر أقوله اللي هيدخل معنا في المدرسة دي هياخد يعني نفس الكمية اللي هياخدها هنا بل زيادة بالنسبة لمادة الأصول. أنا بتكلم على الفلوس، يعني بدل ما تدفع 50 50 50 لو دفعتها مرة واحدة هتاخد نفس الكمية بالزيادة. وكل كتاب اخترناه في المدرسة له معنى فيه سند بفضل الله تبارك وتعالى، هتاخد في سند، انت جاري على السند بقى، اذا احنا جارين على السند يعني. بس ده اللي انا اقدر اقول. بس امتى الميعاد؟ مع الاداره مش معايا انا، ما اعرفش امتى. الاداره هي اللي هتحدد الميعاد، لان احنا عايزين فيه 50 طالب. 50 طالب هو اللي يكفي لهذه الجزئيه، لان المقصد انه يدرس في السنتين ماده الفقه والاصول على المنهج القديم، على المنهج القديم. عايزين نطلع طالب علم في المدرسه دي بس، في الباب ده بس. وكذلك اخواني برضه، اخونا الاستاذ الدكتور محمد مدرسه التفسيريه، واخونا الدكتور رضا في المدرسه الحديثيه. نعم سيد. والله انا ديب على الاداره بقى، انا ما يعني ما برد طالب، من حضر على عيني وعلى راسي اهلا وسهلا. اما قضيه الحضور دي بقى مع هناك ان شاء الله يرتبوها يعني باذن الله تعالى. وصلنا الى قول المصنف وانتهينا من قضيه النسخ بالاجماع، وقلنا لا يجوز لأن المنسوخ نصوص والناسخ نصوص، ونصوص كأدلة موجودة عند العلماء. فدليل الإجماع حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وما في قضية تسمى إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأ ذكر الإجماعات من أواخر عهد الصحابة، ما أجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده أول إجماع ظهر عندنا. كان له صورتين اثنين، يا إما صرحوا فيه هذا ما أجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابي ويجي لك بعديه كده يقول لك لم نجد له مخالف، لم نجد له مخالف. وكأن الإجماع السكوتي يعد إجماع في هذه الفترة، وكانت المسائل معدودة في تلك الفترة التي ظهرت فيها قضية الإجماع، لسيما والمسائل العقدية بالأخص كانت محسومة موجودة معروفة، والمسائل الفقهية المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والمسائل التي وردت عن طريق القاطعي وكانت دلالتها قطعية أيضا كان فيها نوع من الإجماع. يعني كانت المسائل محصورة في أي فن من هذه الفنون. الحاصل أن الإجماع بعد وفاته، فكيف ينسخ ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كان سابقا لوفاته؟ طب الرابط الرابط أنه كان قبل وفاته هو موجود، الوحي ما زال باقي، فلا نحتاج إلى قضية نسخ ومنسوخ طالما أنه في عنده نصوص. حتى قضية الناسخ والمنسوخ في وجوده صلى الله عليه وسلم كانت يعول بها نص النص، وهي اللي تكلم عليها العلماء أو الإمام الشرازي في الكتاب، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، وما شاكل هذه الأمور التي سبقت. خلاص. ثم بدأ المصنف في ما يعتري النصوص التي سبقت من دلالات أخرى، فبدأ بقوله عن دليل الخطاب، عن دليل الخطاب، هل ينسخ دليل الخطاب؟ هل يعتبر ناسخ أم لا يعتبر ناسخ؟ ينسخ بقى قرآن وسنة؟ ينسخ قرآن بس؟ ينسخ سنة بس؟ هنا يناقش موضوعية دليل الخطاب. ما هو دليل الخطاب؟ المفهوم، احنا قلنا المفهومات ستة، فاكرين ولا مش كده يعني بذكروا بتراجعوا الكلام ده ولا؟ مفهوم المخالفة هنا يتكلم عليه الإمام الشرازي، هل يعتبر ناسخا أم لا؟ فقال ويجوز فصل، ويجوز النسخ بدليل الخطاب. وكلمة بدليل الخطاب تركها الإمام هنا عامة، فبه وبأنواعه، به وبأنواعه، نقول له أنواع، بتذكروا ولا بتذكروش؟ الأصول مش عايز ركنة كده، مش هيبقى عندك أصول، خلي بال، فلازم ترجع للكلام اللي فات. خلاص. بدليل المخالفة أو بدليل الخطاب قضى هنا الإمام أنه به هو وبأنواعه جاز النسخ عنده، لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح. طبعا الكلام ده احنا فصلناه في الكلام على دليل الخطاب. ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر. كلامنا في القياس ينسخ ولا ينسخ، واحد سيفرد له فصلا بكامله، لكن كما قلنا في الإجماع سيقال في القياس، فالقياس كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا ينعقد النسخ، لأن الأصل في النسخ اعتبار نص باقي ونص زائل، نص متقدم ونص متأخر، اعتبار نص من نص، اعتبار دليل من دليل، لابد أن يكون في وحي، فما كان بعد انقضاء الوحي لا يدخل في قضية الناسخ والمنسوخ. خلاص، دي قاعدة كده عند الأصوليين، ما كان بعد قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقضى الوحي انتهت، مش هتكلم في ناسخ وفي منسوخ. طب واحد بيقول لي طب هنا دليل الخطاب اهو، دليل الخطاب لو تفكر احنا قلنا دليل الخطاب على رأيين عند العلماء، المذهب الذي عليه الشافعية او جمهور الاصول اهل الاصول ان هو يأتي بمعنى النص، هو يأتي بمعنى النص، فما ورد في معنى النص جاز له نسخ النص. طب ليش معنى؟ أو عشان هذا المعنى الذي خرج ما خرج إلا من النص. أما القياس كان ها كان على نص، فاللي نسخ مش اللي عليه، اللي نسخ اللي انبنى عليه. خلاص، اللي نسخ مش القياس. النهارده لما اجي انسخ في قضية القياس هنسخ ايه؟ هنسخ الصورة المقيس عليها اصله ها، ولا هنسخ الحكم الذي انبنى على هذه الصورة؟ قلنا هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ يعني من بنى عليها قد تكون الصورة أصل معروفة معلومة، لكن من بنى عليها من أحكام شرعية فيها كلام. عشان كده قسم العلماء كما سنعلم القياس إلى نوعين، قياس جلي وقياس خفي. معنى التقسيم للقياس يعني الأمر غير ثابت، أو إمعان العقل في أولى، عقل المجتهد طبعا في درجة أولى بيمعن فيها عقل المجتهد. خلاص، فمش هدخل ما هو إمعان العقل فيه أكبر من إمعان النص فيه أكبر، لأن كده بخلي العقل يحكم على إيه؟ على النص. حتى المعتزلة الذين قدموا العقول على النصوص ما قالوا بهذا الكلام. خلاص يا مشايخ. ومن أصحابنا من جعله كالقياس، الذي قال أن دليل الخطاب مفهوم المخالفة هذا قياس، هو ليس كذلك كما بينا في كلامنا على دليل الخطاب. احنا مش بقينا الكلام ده، وقلنا في بعض اهل العلم قالوا انه يعد باب من ابواب القياس، وان هذا الكلام باطل، غير صحيح. لكن عند الذين قالوا بهذا لا يجوزون النسخ به، وهذا بنت على أصل عندهم، لأنهم قالوا أن دليل الخطاب عندنا قياس، والمجمع عليه أن القياس لا يكون ناسخا، لا يعد ناسخ خلاص. وأما النسخ بفحوى الخطاب، إيه فحوى الخطاب؟ مفهوم الموافقة، وهو التنبيه، فلا يجوز لأنه قياس. مفهوم الموافقة فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، فلا يجوز لأنه قياس. إن اختلف في دليل الخطاب هل هو قياس أم لا، فاتفقوا في فحوى الخطاب أنه قياس، ونوع من أنواع القياسات يسموها قياس الأولى. قياس الأولى، احنا عندنا الأصل أن بالقياس لا ينسخ به، لا يعد القياس ناسخ. فإن كان فحوى الخطاب متفق عليه أنه قياس، نوع من أنواع القياس وهو قياس الأولى، تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى، في هذه الصورة قالوا هذا قياس الأولى، هذا قياس الأولى. زي لما تقول كده في الأسماء والصفات، إن اختلفت الأيادي في مسمياتها فتختلف إطلاق اليد على أصحابها. لو اختلفت اليد في مسمياتها، مسمياتها يعني إيه؟ في حقيقتها، يد الباب غير يد السيارة، غير يد الإنسان، غير يد الحيوان، فاختلاف اليد في مسمياتها يقضي إلى اختلاف إلساق اليد بأسمائها. مش هقول يد حاجة واحدة للكل، ما ينفعش. ترضى يكون يدك زي يد الكلب؟ ها ينفع؟ إن جوزنا أن ندخل أو أن ندخل يد الله عز وجل في جملة هذه الأيادي، ننفي بها المماثلة والمشابهة لاختلاف الأيادي باختلاف أصحابها. ده من باب إيه؟ قياس الأولى. إذا كان بينه وبينك بنعمل كده، معذرة بينه وبين الحيوانات بنعمل كده، معذرة بينه وبين الجمادات بنعمل كده، فمن باب الأولى بين الخالق والمخلوق يكون أولى وأدعى أن الإنسان يقول يد الله عز وجل يد تليق بجلاله كما يريد رب العزة عز وجل هو جل في علاه، ما لها تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. النصوص اللي احنا بنقرأها، لكن الكلام ده احنا بنقوله مع مين؟ مع المعطلة والمشبهة والممثلة. لما يجي يقول لي النهاردة يد الله سبحانه وتعالى زي يد البشر، هذه كده نفس اليد دي، ليه؟ عشان دي يد ودي يد. طب إذا كان إيدك أنت اختلفت مع يد الحمار، فبالك بيد الله سبحانه وتعالى؟ فده بنسميه قياس الأولى، التنبيه بالأدنى على الأعلى، ده قياس. ده بنسميه في علم الأصول فحوى الخطاب، ده قياس. آه طب هل ينفع النسخ بالقياس؟ لا ما ينفعش النسخ بالقياس، يبقى فحوى الخطاب لا يجوز النسخ به. مفهومة مشايخ؟ ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق، وذو القلة من أصحاب الشافعية، ويعول على بعض المالكية والحنابلة في مذهب الجمهور عند الأصوليين، قالوا بهذا القول طالما أنه نطق، لأن فحوى الخطاب أصله نص، نص خلاص، نبه بأدنى على أعلى عن طريق النص، فجوزوا به. إلا أن جماهير أهل العلم وبالذات جماهير علماء الأصول قالوا أنه قياس من باب قياس الأولى، فهو لا يجوز به النسخ. ثم أفرد الكلام على القياس فقال: فصل. ولا يجوز النسخ بالقياس، وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي. الجلي هو القياس الذي تكون فيه العلة واضحة، يعبر علماء الأصول عنه بنفي الفارق، نفي الفارق أي لا فارق بين العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها والعلة الموجودة في الحكم المراد أو في الفرع المراد حكمه. أنا عندي نبيذ وعندي خمر، الخمر صورة مقيس عليها، لها علة اسمها السكر، العلة دي جمعتها بينها وبين النبيذ، مش قلنا كده رد فرع لفرع له أصل بعلة تجمع بينهما؟ إن كانت العلة ليس فيها فارق بين الصورة المقيس عليها وبين الحكم أو الفرع المراد حكمه بسميه قياس جلي. خلاص العلة واضحة هنا واضحة هنا، مفيش فرق بين الاثنين. علة السكر في الخمر هي نفس علة السكر فين؟ في النبيذ، ما اختلفناش ولا حد فيكم مختلف أما شيخ؟ خلاص بسميه قياس بنفي الفارق، نفي الفارق بين العلتين، فبالتالي بسميه قياس جلي واضح. أما القياس التي تخفى فيه علته أو يكون فيه فارقا بين علة وأخرى، أدرجوا العلماء في قياس ثاني بسميه قياس الخفي. من النوعين حكم القياس الخفي غير حكم القياس الجلي. فحكم القياس الجلي أوضح دلالة وأصرح دلالة من الآخر. تطرام أوضح دلالة وأصرح دلالة، قالوا أقوى دليل القياس الجلي أقوى دليل من القياس الخفي. قوي الدلالة هنا قالوا فيها البعض أنه يجوز بالجلي منه دون الخفي، لكن كلاهما قياس، فالأصح أنه لا بالجلي ولا بالخفي ينسخ أو ينسخ به أو يعتبر ناسخا، لأن النسخ لابد أن يكون فيه نصوص في واحد، والإجماع بمتعلقاته والقياس بأنواعه ومتعلقاته دي بتعمل عن النصوص. أنا أقول لا إجماع إلا بمستند، لا قياس إلا، بل بالضد بحاجة تانية كده، لو أن هناك إجماع يناقض نص هل بيعتبر بالإجماع؟ لو كان في قياس يناقض نص يعتبر بالقياس؟ إزاي ينسخه؟ خلاص. ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص. البيان والتخصيص، البيان خروج النص من حيز الإشكال. احنا مش خدنا كده ولا قلنا يا اخوانا مباني الاصول او مباحث الاصول بترتب على بعضها كلها على بعضها؟ احنا بنعيد الكلام مره تانية. البيان اي خرج النص من دائره او من حيز الاشكال. طيب قد يخرج النص من حيز الاشكال بطرق شتى، بطرق شتى، خرج من دائره الاطلاق الى دائره التقييد، ها، من العموم الى الخصوص، مش كده؟ حصل ببيان ولا حصل ببيان؟ فكل ما يحصل به البيان قال البعض يحصل به النسخ، يحصل به النسخ. أنا عندي الإجماع ممكن يؤكد لي أو يخرج لي نص من دائرة الإشكال إلى دائرة، من دائرة الإجمال نقول مصطلحنا الأصولي إلى دائرة البيان، مش كده؟ فهل يجوز النسخ بالإجماع؟ ها؟ لا يجوز. القياس قد يخرج النص من دائرة الإجمال إلى دائرة البيان، هل يجوز به النسخ؟ لا يجوز به النسخ. عشان كده مش كل بيان يجوز به أن يكون ناسخا أو يجوز في أصله أن يكون ناسخا. خلاص. ليه؟ لأن الأصل قد يكون هناك شيء يحصل به قضية البيان لكن لا يعتد به كناسخ، لأن الأصل عندي في الناسخ انه ينقل حكم من حكم الحكم او يرفع لي حكم تماما ويلغي حكم، لازم يكون في نصوص في وحي، مش كده؟ عشان كده جاء الامام قال لي وهذا خطا، لان القياس انما يصح اذ لم يعارضه نص في الاصل، ده في الاصل عندي، فاذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. فاي من انواع القياس التي قد تخرج النص من حيز الإشكال إلى حيز البيان أيضا مع إخراجها للبيان لا يجوز أن يعتد بها كناسخ. ولا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان. دليل العقل إن كان احنا نتكلم في أدلة زي الإجماع، الأصل فيها أن دليل مستند، دليل نقلي، الإجماع دليل نقلي، فإن كان الإجماع دليل نقلي ولا يصح به النسخ هل يصح بدليل العقل؟ دليل العقل هو الدليل الذي يرتبط على العقل كلا وجزءا، كلا وجزءا، لا يجوز أن نحكم على النصوص بما يدور في العقول تماما، بل يجب إخضاع العقول لما ورد في النصوص، ده الأصل. ثم قال لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه أو أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به. هنا يقصد ما ورد بأدلة عقلية وهي الأحكام الاعتقادية. في كثير من الأحكام العقدية بتثبت عن طريق العقل، إن أنا أقول في قضية اليد ده كلام عقلي، مش كلام نصي. لما يقول لك كلام نصي هقول لك صفة الله دي واردة في الكتاب وفي السنة واكتفينا على كده. طيب النصوص التي وردت في الأسماء والصفات خرجت على ثلاث تقسيمات بين أهل السنة وبين الأشاعر والمعتزلة. معلش أنا بحاول أطلع ورجع تاني النصوص عشان أقربك أقرب لك المعلومة. بس وردت على ثلاث تقسيمات. النص الذي وردت فيه الاسم أو الصفة، النص الذي وردت فيه الاسم أو الصفة، تأويل النص إجمالا، خروج اللفظة التي فيها الصفة خارج النص. ثلاث حاجات تكلم فيها أهل السنة والفرق في النصوص التي وردت في الأسماء والصفات. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النصوص التي وردت في لفظة اليد، في صفة اليد، اتفق فيها كل الناس على أن نص ورد في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال علماء أهل السنة والجماعة، اتفقت أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة في تأويل النص إجمالا. يعني تأويل النص إجمالا، ها حد فاهم؟ التشابه الإجمالي بين الخالق والمخلوق فيما يشترك فيه المخلوق مع الخالق. لو قلنا أن اليد بمعنى القدرة إجمالا، فللعبد قدرة ولرب قدرة. أهل السنة يقولون قدرة العبد لا تدخل في قدرة الرب ولا تمثيل بين الاثنين. طب الإشكالية فين؟ إذا خرجت لفظة اليد برا النص، أهل السنة هيقول لك إيه؟ هذه صفة ذاتية نمرها كما جاءت. ليه؟ لعدم إدراك الماهية. عدم إدراك الماهية هيفرض عندي إني مش هقدر أمثل. من عشان أقول أحمد زي محمد يبقى لازم أعرف الاثنين، مش كده؟ لو قلت أنا أعرف أحمد وما أعرفش محمد، وقلت لك يد أحمد زي يد محمد، أقول لك كذاب. ليه كذاب يا عم الشيخ؟ لأن أنت ما تعرفش محمد، فما تعرفش يده شكلها إزاي. فإزاي قلت إن أسلوب التشبيه والتمثيل هنا صحيح؟ فعشان أسلوب التمثيل والتشبيه يصح عند البلاغيين يقتضي معرفة المتشابهين والمتمثلين والمتناظرين، مش كده؟ طب تعال نطبق ده على الكلام بين الخالق والمخلوق، ده جائز؟ هل تدرك ماهية الذات؟ يبقى ازاي تمثل؟ يبقى انت كذاب لما تقول لي اليد زي اليد. لا، اليد مش زي اليد. فانا مجبر ان انا اقول هذه اليد تمر كما جاءت لعدم إدراك الماهية، خلاص. وهذه مراد كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أمروها كما جاءت أي النصوص. التانين قال لك لا، من مرهاش كما جاءت. فقالت الأشاعرة هي تؤول بمعنى القدرة، ويد الله بمعنى قدرة الله. يبقى أول النص الوارد ولا أول الصفة؟ ده تأويل للصفة، ما احنا خرجنا اللفظة بقى بره. تقول ايه في صفة اليد؟ قال لي القدرة. يبقى انت مؤول. ماشي يا مشايخ؟ ده عشان نتكلم معاه واقوله لا، ده الاسلوب ده مش زي الاسلوب ده، والاسلوب ده عشان يكون صحيح عند اهله، يبقى لابد ان يكون عندي نوع من الادلة العقلية اللي بسميها الادلة الاقناعية في رد كلام المخالف حتى اضحط به الشبه. ده مش نصوص، ما هو عارف ان ده قرآن، قد يحفظ القرآن اكثر مني. لما يقول يا اخي القرآن بيقول، هو يا اخي قال لك انا انكرت القرآن؟ هو ما لكش انكرت القرآن، السنة بتقول. هو انكر السنة؟ فدي بسميها ادلة عقلية، كلام اللي بيقوله، القواعد اللي بنجيبها والاستنتاجات والاساليب دي كلها امور عقلية محضة. هنا قال ضرب لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه. ما ينفعش احكم حكم شرعي بخلاف ما ورد به الشرع. هذا ما يختص بالعقائد، لأن العقائد لا نسخ فيه. نعم، خروج اللفظة اللي فيها الصفة خارج النص، فلا يتصور نسخ الشرع به. شو ممكن الشرع، الأحكام الشرعية التكليفية حلال وحرام، هتنسخ شيء جه في الأحكام العقدية؟ ما ينفعش. الأحكام العقدية خاصة بالذات، فلو نسخ الذات، تعال كده تصور بقى عقلا، بقى انا هتكلم عقليا، هل يقع على الذات رفع ام رفع وازاله؟ هل ينفع ان نرفعه بس مع بقايا الاصل؟ هل ينفع الكلام ده؟ ينفع اتكلم على ربنا سبحانه وتعالى كده؟ الكلام ده لا يجوز. ومن أيقن هذا الكلام واقتنع به كفر، أو ألحد عشان نقول المصطلح بالعقدي، هذا هو قمة الإلحاد. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. إن كان النهاردة الإنسان يعمل بقول الله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وظل يشرب ويمتنع يشرب ويمتنع، هل عليه حرج؟ متى يبدأ عليه الحرج؟ ها ها، أي نص من عدل الستنين؟ ها لا، ده بقول قبله فين؟ لا لا، تخرب الصلاة. مش قلنا في ثلاث مراحل لتحريم الخمر؟ لا تقربوا الصلاة. النهاردة ما يجيش يقول لي لا ما فيه ما إثم كبير وما نافع للناس، أقول له إلا في الصلاة، طبق الأولى خارج الصلاة، لأن ورد الحذر فيما كان داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فقل فيه ما إثم كبير وما نافع للناس، وكأن الآية قيدت بما هو خارج عن صلاته. طب الامتناع النهائي من الآية الثالثة فاكتنبوه، لأنه قال له فهل أنتم منتهون؟ مفهوم يا مشايخ؟ يبقى ما كان قبل ورود الناسخ الأصل فيه براءة الذمة إذا فعله الإنسان. متى يؤخذ عليه يقول عملك باطل؟ إن خبر بالنسخ أو علم النسخ. دي قضية بيناقشها العلماء، من مات قبل ورود الناسخ ماذا عليه؟ يقول لا شيء لا شيء. اللي مات ويشرب الخمر قبل شرب الخمر هل عليه وزر؟ ما عليه شيء. هل كان عليه حد؟ ما عليه حد. مفهوم يا مشايخ؟ دلوقتي مش موجودة يا شيخ. لا دلوقتي مش موجودة، بس في بعض البلدان موجودة فيه بيعملوا بيه. نزلنا من فترة من فترات في بلاد افريقيا، معلش اخواننا الافارقة اولادي يعني ما حبايبي الله يكرمهم عشان ما يزعلوش، طب حلاوي وشلاتين بلاش نقول افريقيا. تنزل في حلايب وشلاتين ما عندهم ان القرآن 114 سورة لغاية النهاردة، لغاية الآن. انا احب في اسفاري دائما اصطحب معي راديو واضع فيه يعني جزاة القرآن الكريم. والله حصل هذا بالنص قبل ان انام، لما فتحت الراديو الراجل جنبي جري، هو فاكرها علبة عادية، كيف دخل المقرئ داخل هذا الجهاز؟ دي فكرته. لما كان بيقول للطلبة هناك أو أبناء هناك يقولون دول ما بيعرفوش أن الصلاة خمسة، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كنت أستهزئ بأولادي. لما حصل الموقف ده عرفت أنه مش كل الأحكام الشرعية وردت لكل الناس، فمفيش مبحث في كتاب شرعي لعلمائنا هبثا أو عباء أو كذا وسدا، ده له واقع، بس هو مش هيطبق عندنا هنا. لكن كثير الأسفار كثير الالتحام بالناس هيلاقي الكلام ده. في افريقيا المساله كنت عايز اضربه، في ناس الى الان بتصلي الصلاه الابراهيميه لغايه النهارده، في بعض السلاطين، هم يسمى سلاطين لغايه النهارده، في بعض السلاطين كانت تصلي الصلاه الابراهيميه الى ان دخل فيها اخونا عليه رحمه الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى عليه. ما كان يعلم يعني صلاه اصلا تماما، كان يقف الانسان تجاه مكه ويصلي الصلوات الابراهيميه، وهو قلة سلطان عشان أهله كانوا في مكة فقط. تنفين مكة؟ إيش معنى مكة؟ ليه مكة؟ طب بتقف هنا اتجاه دي ليه؟ ما يعرفش، مفيش. هتطبق عليه الأحكام اللي بتطبقها على الإنسان في مصر، الإنسان في السعودية، ها؟ ولا حكاها بشكلها إزاي؟ مش هاي إخواننا مش هتطبقوا الشريعة أنت ولا أنت وعلى الجماعة الطيين. في عندنا ناس في مصر اللي هم يسكنون الرحل، العرب الرحل إلا على الضفتين، إلى الآن بيتعاملوا بنفس المعاملات دي تماما لغاية النهاردة. ناس فرق صغير، مش هقولك ناس بعيد عننا يعني. فالنهاردة اللي عايز يطبق الشريعة بقى ما يبصليش بنظور تحديد القاهرة بس، لا يوسع الرقعة كده شوية. لو نزل بأرض بقى من بلده في نطاق حزام بلده عامل ايه؟ طبق الشريعة ازاي؟ ففي عندنا ناس في بلادنا بهذه الصورة، وأنا لا أخص بلادنا يعني مصر، لكن كل ما كل بقعة دخلها الإسلام كما نقل ابن قدامة في كتابه المغني، وفتحت بلا إله إلا الله فالإجماع لأنها لا تحول إلى ديار كفر، فهي ديار مسلمة، فهي بلادنا. فالغاية النهاردة بلادنا كثيرة جدا ما يعرفوش حاجة عن الدين، هتطبق فيها الشرع إزاي؟ لازم ابننا بيسأل هل لهم نصيب إذا فتحت البلاد في التدرج؟ لازم. السمة بتصطحب الموسوم وجودا وعدما، فلما يجمع العلماء على أن سمة من سمات هذه الشريعة حاجة اسمها التدرج في التشريع. واحد يقول لي خلاص يا عم الشيخ ما النسخ انتهى وخلصت القضية على كده، وعرفنا الناسخ وعرفنا المنسوخ وموت النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كله، واحنا بنعدها كده، بنقول لك في عندك في القرآن 66 آية على عداد المصحف المصري فيها ناسخ ومنسوخ، معروفة كده. القضية انتهت يا ابني مش في كده، القضية في تطبيق الناسخ والمنسوخ بقى ازاي، في التدرج في التشريع. هذه سمة موجودة في الشريعة، لما تروح تقول للناس على الشريعة يبقى هتكلم الناس على الشريعة ازاي؟ اذا كانت عندك ناس هنا في مصر الان ويحملون اعالي الشهادات عايزين تدرج معهم في التشريع، فبالك من لا يعلم شيء اصلا عن حيث ما شرع ولا دين ولا قرآن ولا سنة ولا ولا ولا. فهذه سمة إذا فتحت البلدان، نسأل الله سبحانه وتعالى، وإحنا عندنا بشارة بفتح رومية إلى الآن لما تتحقق بإذن الله تعالى، إن فتحت تلك البلاد ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجعل للفاتح باب واسع جدا في تطبيق هذا الشرع. لأن النهاردة الفرية اللي هي بتلصق بالإسلام إنه فتح الإسلام بالسيف، وقضية دي أكثر من 70% من البلدان التي فتحت فتحت بالدعوة وبالتجارات، ما فتحت بالإسلام بالسيف كما الناس بتقول يعني. فالدعوة والتجارات، سيخ بالتجارة، التجارة دي فلوس، بس الله سبحانه وتعالى الناس يعني ما تحبهاش للدرجة اللي تخليها تبعدها عن دينها. لكن الدعوة كيف تطبق شرع الله عز وجل بين الناس، دي نقطة كبيرة جدا. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، السمة تتبع الموسوم وجودا وعدما. السمة أحد أسماء الصفات، يعني هي مرادف لكلمة الصفة. احنا بقول في علم التوحيد الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، خلاص. في الشرائع سمة الشريعة ايه؟ مش صفة الشريعة، ما عندناش حاجة اسمها صفة الشريعة، لان الصفة بتأتي على امور مادية، وكلمة سمة بنستخدمها في فقه اللغة على امور معنوية، لكن الاثنين بنضيفهم معناهم واحد، دي بتخص الامور المادية ودي بتستخدم في الامور المعنوية. باب ما يعرف. نعم نعم، انا بسمع شيء. الصلاة الإبراهيمية كانت صلاة فيها الدعاء، فيها تكبير ودعاء إلى بيت المقدس، وهي الخاصة بأول من صلاها كما يقال هو إبراهيم عليه السلام، فسميت بالصلاة الإبراهيمية. قيل إنه كان يفتتح بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر النصف الثاني من التشهد، وقيل أنها تختص الدعاء، وده أحاديث ورد بها وده أحاديث ورد بها، أفرد فيها الكلام ابن حجر العسقلاني في خبر سارة الموجود في فتح الباري. لكن هي صلاة كانت معهودة موجودة في مكة، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الإسراء والمعراج، وهي في تفسير قول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة هنا ما كان فيها، لأن هذه الآية نزلت في سورة الليل، سورة الأعلى، والأعلى كانت من أوائل السور المكية نزولا، فما كان فيه حديث أصلا عن الصلاة إلا في أواخر العهد المكي في الإسراء والمعراج، فقال هذه السورة تحمل على الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الصلوات المفروضة الخمس المعلومة عندنا. نعم. بدل مثل اللي ضربته شيخ. شيخ مفروض بكده. الشيخ لو مد دلوقتي مش هقول له اعمل شريعة. لا، لو مات ويجهل بعض الأمور على قدر ما يجهله، بيجهله ده معلوم من الدين بالضرورة، ما فيش فيه جهالة، أمر عقدي ما فيش فيه جهالة، أمر حكم حلال وحرام دي قضية تانية، لكن أتكلم على معاملتي بينه وبينه إزاي. الشريعة سمة تدرج في التشريع بين المشرع والمشرع له، بين المشرع والمشرع له. نعم. لا لا من الله كلمة، سيبك من الناس بقى. شيخ في فرق بين تأسيس الشريعة، تأسيس التشريع ونزول التشريع على الواقع. التدرج في التشريع في نزوله على الواقع، في نزوله على الواقع فقط، ليس إلي تنفيذ لكن وضعه تشريع، هو تشريع موجود، هو اللجنة دي الموجودة هتعمل تشريع جديد، تشريع موجود يا مولانا. الله كده طيب نرد خلف الأذان أحسن من السيرة الطيبة دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعذروني أن بجاوب على أسئلة والله لمجرد الراحة يعني، بس عشان نقدر ناخد فترة كبيرة مع بعض يعني، مش الغرض نحن نضيع الوقت يعني، أنا بعتذر لك عشان بس مجرد الراحة يعني. بعد أن انتهى الإمام من قضية ماذا ينسخ وماذا، بدأ يبين لنا ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، كيف يعرف الناسخ وكيف يعرف المنسوخ. هو أصل في قضية النسخ معنى النسخ، وأن هناك أنواع في النسخ، ثم كيف تقع هذه الأنواع في النصوص التي تتم فيها عملية النسخ، والنسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالسنة والمتواتر والأحاد، كل هذا وما بين لنا كيف يقع على أيدي المجتهد أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ولهذا درج عند أئمة الأصول أن ننصب بابا من أواخر أبواب النسخ ما يعلم به الناسخ من المنسوخ، إيه اللي أنا أعرف فيه من خلاله أن ده ينفع أن يكون ناسخ وبالتالي هذا منسوخ. فقال باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ، الآليات، الأمارات، العلامات، الأسس والقواعد اللي من خلالها أقدر أحكم على أن هذا النص أسميه ناسخ والنص الآخر في القضية أسميه منسوخ. قال واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق، أي يرد في النص لفظة تبين أن ما ورد فيه النص فيه ناسخ ومنسوخ. هو جاء بمثل كقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم في قضية الجهاد، كان الأمر أن يثبت الإنسان في بداية أمر الجهاد أمام العشرة، الواحد قدام عشرة، لما خفف الله عز وجل بالنص بيه الواحد قدام اثنين، بيه الواحد قدام اثنين، النهاردة الواحد مش عارف قدام كام، ربنا يستر. فالقضية أن ده من النص علمنا أن قضية الواحد أمام العشرة منسوخة والناسخ النص. ورد الناسخ في النص في نصوص كثيرة جدا، كقول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في قضية العزل بين الرجل والمرأة، كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يتلى، كنا أي لفظة الماضي الموجودة، أي وكأن الأمر غير معتاد على الآن، ده بسميه نسخ بإيه؟ بالنص. يعني ترد لفظة فيما نطق به في النص يفيد للمجتهد أن هذه الفعلة لم تكد تفعل بعد، يعني النهاردة بعملهاش، كان بتعمل امبارح لكن النهاردة ما بتعملهاش. ده مراد قول المصنف واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق. ثم قال وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. لو ورد النص على أمر معين ثم جاء الإجماع على خلافه، أو ورد نصان على درجة واحدة من الثبوت والدلالة والعمل عند جماهير أو إجماع أهل العلم على عمل من الاثنين، على نص من الاثنين، زي ايه؟ زي الصلاة على الجنازة 7 و9 و4، الأحاديث وردت في البخاري فهي على ثبوت واحد وبدلالة واحدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء سهل وسهيل فكبر 7 أو 9، وصلى على جنازة فلان وفلان وفلان وكبر أربعا. فالإجماع على إيه؟ على الأربعة ولا على السبعة ولا على التسعة؟ طب أقدر أقول السبعة والتسعة سنة؟ فالعلماء إذا ورد نصين بثبوتين واحد وبدلالة واحدة فهم بين حالين، يا إما ناسخ ومنسوخ، يا إما ناسخ ومنسوخ، يا إما خصوصية. يعني إيه خصوصية؟ يقول لك الأمر ده خاص بفلان فقط. إيه الحل القضية؟ الإجماع. مات النبي صلى الله عليه وسلم كقول بعض الصحابة والأمر في صلاة الجنازة أربعا، ده قول لم نجد له مخالف، حق لنا أن ننقل الإجماع على أن صلاة الجماعة الجنازة فيها أربع تكبيرات. حد خالف كده ولا حد سمع أن حد خالف يقول لي؟ حد سمع أن حد خالف كده؟ طب السبعة والتسعة؟ قالوا أهل العلم هذه خصوصية لابني البيضاء سهل وسهيل. فإذا الإجماع ورد على خلاف نص، لكن انت كون ده إجماع لابد أن يستند لإيه؟ لنص، عشان ما حدش يقول زي منكر الإجماع، إزاي أقدم الإجماع على نص ثابت؟ إزاي إجماع ينعقد على خلاف نص؟ يا أخي اصبر، القضية مش نقد وبس، الإجماع لا يسمى إجماعا إلا إذا انعقد على نص، سواء علمته أو لم تعلمه، فلا بد أن يكون الإجماع لا بد أن يكون له مستند. فالإجماع بهذا المستند كأن الإجماع قدم لك مستند على مستند، نص على نص. فإيه اللي نسخ؟ النص والإجماع اللي بين عليه النص. عشان كده أنا قدمت، نعم سيدي، ما ينفعش إجماع إلا ما يكون في نص تاني، لازم نص تاني، خلاص. عشان كده قلت لو في نصين ثبوتهم واحد ودلالتهم واحدة خلاص، وجل إجماع على عمل انعقد على واحد دون التاني، يبقى الإجماع انعقد على نص من النصين، قدم دلالة نص على الآخر خلاص، وحمل الآخر على الخصوصية كما قالوا في صلاة الجنازة. مفهوم يا مشايخ؟ الأصل كما قال العلامة أو إمامنا الإمام الشرازي أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، الأمة لا تجتمع على الخطأ. هو يشير كما قال شيخنا، ولكن ما قالها في ترتيبه، لكن قالها مرارا، هو يشير إلى حديث لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. الحديث مشهور عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين، إلا أن اختلفوا في وجود سند هذا النص، والكل على تضعيفه، عشان الأمانة العلمية بتقضي علينا كده، كل أهل العلم على تضعيفه، لكن اختلف في وجود السند، هل له سند أم ليس له سند. هو موجود في دواوين كثيرة جدا من دواوين أهل العلم، دواوين كثيرة جدا من دواوين أهل العلم. قضية أنه ليس له سند نقول له أصبر، لا لها سند، الحديث له سند. قضية أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، متفقين معاك أن الحديث ضعيف خلاص، لكن لمتن الحديث شواهد كثيرة جدا جدا جدا، نقلها العلامة ابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين، فجاء بأسانيد أخرى وبمتون أخرى تقوي متن هذا الأصل، لا تجتمع أمتي على ضلالة، متنا لا سندا. واضحة؟ نقوم نصلي وبعد نكمل ثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن كمل مولانا زي ما انت خلي زي ما انت. احنا وقفنا مع حديث لا تجتمع امتي على ضلال، واخونا الشيخ طه تقريبا عايز يولع لنا الدنيا بين المحدثين والفقهاء. انا تكلمت في اوائل المحاضرات في اصول الفقه على قضية الحديث بين المحدث وبين الفقيه، والآلية اللي بينظر بها المحدث الى حديثه والفقيه إلى حديثه، كل واحد من الاثنين له آلية معينة في النظر للحديث، ودي معلومة في كتب الأصول يعني أكثر من أن تحصى. فقد يكون السند صحيح ولا يعمل به عند الفقهاء، أقصد بكلمة لا يعمل به عند الفقهاء يعني ليس عليه الحكم، ده المصطلح الأصولي بتاعه. مش لا يعمل به عند الفقهاء إلى حديث مردود. لما قلنا حديث السبعة في تكبير الجنازة هي صحيح وثابت في الصحيح، لكن لا يعمل به عند الفقهاء. معناه إيه لا يعمل به عند الفقهاء؟ إنه ليس عليه العمل. فالعمل عند الفقهاء في الجنازة أربعة على النص الوارد، أربعة خلاص. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. أنا كان ليه قصة مش عارف ذكرتها مرة، كان مع شيخنا الشيخ محمود شاكر في تحقيق حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. القصة دي حصلت معي شخصيا يعني، والشيخ كان يدربنا على تحقيق النصوص. أعطانا قطعة من كتاب الصلاة لأحمد بن حنبل، وكانت مخطوطة في بيت محدث مصر العلامة أحمد شاكر في بيت أخيه. فلما أعطانا كان من نصيبي جزء في هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بعد البحث عن الحديث كتبت بجواره ليس له أصل. ما هذه النقطة؟ ما هذه الجملة؟ ما هذه الصورة كده؟ الورق عندي إلى الآن ليس له أصل. الشيخ رحمة الله عليه علم على الورق دائرة كده وكتب جنبه لم أجد له أصل، لم أجد له أصل. الفارق بين الجملتين كبير. أنا لما قرأت كلام الشيخ فطنت الأمر، أنا اللي ما لقيتش الحديث أصل. قد يكون عند غير له أصل، لكن لما أكتب ليس له أصل يبقى أنا اطلعت على كل الأصول وجزمت بأن هذا النص ليس له أصل. مع أن كان الشيخ يتفق معنا أو احنا نتفق مع الشيخ مع تأدبا يعني أنه الحديث لم نجد له أصل. كنا زمان نفتي بأن حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لا سند له. يمكن غالب أبنائنا سمع منا كلام ده قبل كده، من 20-25 سنة كان هذا دارج بين طلبة العلم أن هذا الحديث، وأنا يعني أقول هذا الكلام وأعلم أن في من إخواني الآن يقولوا بهذا الكلام. كنت أدرس مادة اسمها دراسة مخطوطة في دار الكتب المصرية، فكانوا يجمع لنا بعض الأوراق للمخطوطات التي ليس لها اسم، فنسميها نموذجا دربة للطلبة، نقول تسمى ازاي المخطوطة وتتعرف على خطها ازاي وتقول خط المخطوطة الفلانية في أي سنة من السنين، إلى أن وقع عيني على مخطوطة لكتاب جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للإمام العلم جلال الدين السيوطي. جزيل المواهب هي طبعت مرة في دار الاعتصام، وبعض أبنائنا من معهد المخطوطات الآن يقوموا على دراستها بعد وجود لها أكثر من نسخة خطية أخرى. في هذه المخطوطة وجدنا الآتي، أن السيوطي يشرح حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. ده كان أول فسفور بالنسبة لنا، أول إضاءة بالنسبة لنا شخصيا، أن السيوطي يشرح هذا الحديث الذي كنا نفتي بأن لا سند له. ثم يقوم السيوطي بعزو الحديث إلى جزئية موجودة في كتاب السنن الكبرى للبيهقي، هي مفقودة إلى الآن، هي مفقودة إلى الآن. لما طبع شيخ المشايخ في عصري عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني الكتاب قال هذا الكلام، قال وجدت الكتاب بهذه الهيئة ناقصا من كذا إلى كذا، وكتب هذه المقدمة طبعا الهندية أصلية مكتوب في هذا الكلام. ثم أورد الشيخ المعلم اليماني كتابه في الأسواق بهذه الصور، والسيوطي يعزو هذا الحديث لهذه الجزئية. كان دي اللمبة الثانية بالنسبة لنا، الفسفور الثاني بالنسبة لنا. تركت المحاضرة وصورت الأوراق وجلست، أنا ربنا أكرمني بمكتبة كبيرة بعد الشيء، جلست في مكتبتي طوال أكثر من تقريبا حوالي 6 أشهر، وجدت الحديث في أكثر من 21 مصنف ما بين فقه وأصول وحديث، ما بين فقه وأصول وحديث، وإمام المحدثين على يعني على مذهب المحدثين إمام التهاوني في كتابه أورد هذا الحديث. فالحديث مشهور، عشان كده أنا بدأت كلامي بأن الحديث مشهور عند أهل العلم جميعا، لكن اختلفوا في وجود السند من عدم وجود السند. اختلف كلامنا بعد ما كنا بنقول امبارح لا سند له، وجدنا من رأى سند هذا الحديث مع اتفاق الكل على تضعيفه. خلاص حط تحت الكلمة دي وحط حواليها ملايين الدوائر، الكل قايل ضعيف، حتى الذين قالوا بسنده قالوا ضعيف، السيوطي قال ضعيف، تهويني قال ضعيف، وغير واحد العجلواني قال ضعيف، هم الذين رأوا السند حكموا عليه بضعفه. فقضية موجود سنده وضعيف شيء، وقضية لا سند ليه يعني باطل لشيء تاني. خلاص نرد، أنا الكلام ده مش هقدر أقوله برا عند الناس، احنا بنقوله طلبة العلم، عشان طالب العلم يكون منصف في كلام، لازم يكون عندك انصاف في الكلام. خلاص لما تطلع كده تقول لي ليس له اصل، يا اخي انت ما تطلعش على كل الاصول، خد تجربه اللي قبلك، خد تجربه اللي قبلك. معنى كلمه تجربه اللي قبلك يعني تبدا من حيث انتهى الاخرين، لكن ما تبداش من الصفر تاني وكان اللي قبلك ده ماله وزن، لا له تجربه، شوف التجربه شكلها ازاي. خلاص بعض الاحاديث قد تجد ان احاديث صحيحه عند فلان، عند احمد، عند محمد، لكن لما تجد اهل العلم يقولون احكام فقهيه على خلاف هذه النصوص. اخونا يقول صحح الشيخ فلان، انا هذكر الاسم، شيخنا واستاذنا وامامنا الشيخ الالباني، حديث في كتاب مناسك الحج والعمره، ان من غربت عليه الشمس يوم عاشوراء من ذي الحجه ولم يطف طواف الافاضه عاد حرما كما كان، أي عليه إحرام تاني من جديد ويبدأ حجه من جديد. ثم قال وذكر أن الفقهاء في الفتوى على غير ذلك. نعم الفقهاء ساعة من ليل أو نهار. قضية أن الفقيه ليس أو لا يعمل بهذا النص أو رد النص، ده مصطلح عند الأصوليين له معنى، قلت معناه أن الحكم عندنا على خلاف هذا النص، لكن ليس أن الأمر بالنسبة لنا أن الحديث مردود، حاشا وكلا، أن فقيه معتبر يرد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم أعمل بها كفر. خلاص وإن لم أعمل بها كفر بواح، لكن عليها العمل وليس عليها العمل، ينبني عليه الحكم الشرعي ولا ينبني عليه الحكم الشرعي، هذه قضية أخرى، هذه قضية ثانية. مفهوم مشايخ؟ فقد تجد الحديث صحيح، صححه أئمة كبار كالشيخ الألباني وغيره، لكن الفقهاء يقولون أن الحكم الذي ينبني لا ينبني على هذا النص، ينبني على نص آخر، لا سيما وأن التصحيح والتضعيف مذاهبه إلى الآن مختلف فيها، لغاية النهاردة مختلف فيها، لكن الدلالات التي ينبني عليها أحكام شرعية هذه متفق عليها. تفتح كتاب في كتب أصول الفقه تلاقي باب الدلالات معروف، دلالة كذا دلالة كذا دلالة كذا. مفهوم مشايخ؟ علشان كده عندنا قواعد معينة كعلماء أصول، وهذا باب أنا دائما أسميه باب الحق الذي يراد به عند الجمع باطل، عند الجمع كثير من الناس يراد به باطل، وأرى هذا في ثنايا الرسائل العلمية بالذات، ما يسمى بقواعد نقد المتن. عند الأصوليين قواعد لقبول الحديث تنقسم إلى قسمين، قواعد للسند وقواعد للمتون، هكذا حتى يدرس باب السنة والأخبار في أصول الفقه. السند بينقل فيه كلام المحدثين تماما، زي ما قالوا علماء الحديث نظام الله خير، بننقل الكلام تماما فيه. نقد المتن بقى ده الباب اللي هو باب حق يرد باطل، بتجي لك النهاردة بني آدم فلس لا وزن له، يلاقي له كلمتين في باب من الأبواب دي يطلع بيها ويرد لك بيها حديث البخاري ويرد لك بيها حديث مسلم، وده كلام كتير جدا. حتى هذه النعرة انتقلت لأبنائنا للأسف في الجامعات الشرعية، الذين يقومون بعمل رسائل علمية في الماجستير والدكتوراه تحمل هذا المعنى من قواعد نقد المتن، وانت ترى كتب كثيرة جدا خرجت في الأسواق بهذا الاسم، مسماها ضحل، مكوناتها ضحلة، في ميزان الشرع لا تزن شيء تماما. لكن هذه الأمور المفروض يتناقلها طالب العلم على مذهب أهل العلم، مش على مذهب ده، مش على مزاجه، يعني أقصد مش على مزاجي، لكن على مقاصد أهل الفن اللي أصلوا لي هذا الباب. فإن لي قواعد في نقد المتن كأصولي، مثلا فلان أو فلان الشرازي، لي قواعد في نقد المتون، بتوضع هذه القواعد ويضع المتن في هذه القواعد، قبل هذا المتن طبقنا عليه هذه القواعد فقلنا حكم الله في المسألة كذا. ما طبقش، ما رأيت أحد من أهل العلم رد الحديث، لا يقولك ليس عليه العمل، دي النقطة اللي عاد أوصل لها، لأن في حاجة تانية أدل عندي، حاجة تانية أصرح عندي، وحين كما قلت فلان صحيح فلان ضعف. في بعض المحاضرات ذكرنا ترتيب كتب السنة، فترتيب كتب السنة المجمع عليها الصحيحين كمرتبة واحدة، وفي خلاف على ستة أقوال عند الأصوليين، البخاري الأول والمسلم الأول. طبعا أنت كده عارف صحيح البخاري وخلاص على كده، مش كده؟ ده المشهور عند الناس. لكن في ستة أقوال عند أهل العلم على تقديم البخاري ولا مسلم، لكن عمول الصحيحين ثم السنن الأربعة ثم ثلاث كتب على الخلاف، موطأ مالك ولا سنن أو مسند الدارقطني أو سنن الدماجة، ثم الثامن منطقة ابن الجارود. يعني متفق على الأول ومتفق على الأخير، الصحيحين ومنطقة ابن الجارود. طب تعالى في النص حول السنن، إيه السنن؟ الترمذي، أبو داود، النسائي، وقفوا. قال طب مين السادس؟ ناس قالت ابن ماجة، ناس قالت الموطأ. المتقدمين قالوا الموطأ، والمتأخرين وهم الجمع قالوا ابن ماجة. اللي أخرج ابن الموطأ ودخل ابن ماجة حطه الكتاب رقم 7، ثم اتفقوا على منطقة ابن جارون. في السنن اختلفوا على 3 أقوال، مين الأول ومين الثاني ومين الثالث. هل الأول أبو داود وقال به جمع غفير من أهل العلم، ولا الترمذي وقال به جمع غفير من أهل العلم، وقيل قالت بالنسائي. يعني قال أبو داود الترمذي والنسائي، الترمذي أبو داود النسائي، النسائي أبو داود الترمذي، وهذا قلة. رأي الأخير ده قالوا قلة من أقوال أهل العلم. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نظرة الأصولي للحديث تبدأ من ثبوته، لأنه بيحترم النص، مش بيرمي النص زي ما نعرف بنسمعها دلوقتي، لا بيحترم النص. ناقش صاحب العارضة، عارضة الأحوازي، بشرح جامع الترمذي أقوال العلماء في تقديم الترمذي على أبي داود أيهما يقدم، فجاب 3 أقوال لأهل العلم في القضية. لما حصل 3 أقوال، أنا يعني أنا بفرد لك القضية عشان تشوف أن الأصول ما بيرميش الحديث، لكن لما أقول لك ليس عليه العمل، يعني القضية أن العمل بينبني على حكم عندي أنا على الأقل أصرح وأصح ثبوتا ودلالة، فقد يكون صحيح عند محمد أحمد لا يأخذ به، والعكس صحيح عند أحمد محمد لا يأخذ به. مفهوم يا مشايخ؟ ده ما يبقاش مدعى أن احنا نلقي بالكلام. أنا ذكرت شيخنا الشيخ الألباني، ويعلم الله عز وجل قدر محبتنا لهذا الشيخ، بل ندين لله عز وجل بمحبتنا لهذا الشيخ العلم الذي له سبق نشر السنة في هذا القرن. لكن النهاردة أصبح ده مدعى أن الشيخ الألباني وكلام الشيخ الألباني يلقى في القمامات عند بعض صغار 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 طلبة العلم لما يتقولوا على الأكابر. لا أصبر استنى، فالقضية مش كده. مفهومة مشايخ؟ فممكن الحديث يكون ضعيف لكن يعمل به. ضعيف عند مين؟ عند فلان، لكن صحيح عند فلان. طب ده صحيح عند مين؟ عند فلان. خدي وحط عندك قاعدة كده، ان الامام الاصول الفقيه مش حيروح لحديث ضعيف ويعمل به فقها هذا النص الا اذا كان على ضعفه عندك اقوى عنده من احاديث كثر. مش هيشوف حديث صحيح ويرميه زي ما انت متخيل. فلان ما خدش بالحديث الفلاني، من ادراك انه ما خدش بالحديث الفلاني؟ من ادراك؟ انا في بعض البسائل كنا نشرح كتاب رسالة ابن ابي زيد القيرواني، اللي كلمة قالها طالب من طلاب العلم ان دي كتب تشبه الاوامر العسكرية، يسن علينا ويوجب علينا وكذا وكذا، اوامر عسكرية. اخترنا كتاب الرسالة لان كتاب الرسالة فيه 4000 مسألة فقهية، وذكرت هذا السبب على 4000 نص نبوي. النهاردة اللي بيتكلم اللي قلت له تعالى اعمل لي كتاب الطهارة فقط، باب الوضوء بلاش الطهارة كلها، واجمع الاحاديث التي وردت فيها وابني عليها حكم فقهي، مش تقدر. هذا الكلام فيه مش كده برضه؟ فبلاش نلقي التهم على رموزنا. ماشي يا مشايخ؟ قد يكون الحديث صحيح عند ائمتنا لكن ضعيف عند ائمه اخر، فاخذوا به هؤلاء وتركوه هؤلاء. خلاص؟ طيب خلينا مع امامنا الشيخ الشرازي في قوله ما يعرف به الناسخ من المنسوخ. قد يعلم بالإجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. ثم قال وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، إذا تعارض أكثر من نص مع بعضهم البعض، نصين تعارض مع بعضهم البعض، وعلمنا أن هذا متقدم في النزول وهذا متأخر في النزول، ده بالنسبة للقرآن، أو هذا متقدم في الورود وهذا متأخر في الورود بالنسبة للسنة. في السنة نسميها أسباب ورود السنة، في القرآن نسميها أسباب نزول القرآن، لأن هذا نزل من عند الله عز وجل إلى الأرض، والسنة تناقلت مع الأقران، فده ورود يعني جي من قرين، نزل من أعلى إلى أسفل. فإذا علمنا تاريخ قدوم أي من النصين قدم نص وأخر نص، يبقى ده المرتبة الثانية في معرفة الناسخ والمنسوخ. المرتبة الأولى بالنص، يأتي لفظ في النص يعرفنا بأن المسألة هذا فيها ناسخ ومنسوخ، أو بعلم التاريخ كما قال بعض الأصوليين حديثا، بالتاريخ يعلم الناسخ من المنسوخ. واشترط بعض العلماء أن يكون في النصين تعارض، يرحمك الله. ليه تعارض؟ لأن لو في ظاهر النصين ما فيش تعارض، إيه اللي خليني أحمل نص على نص على الناسخ ومنسوخ؟ فقبول النصين، نص ده والنص ده، ما عدم وجود التعارض هيجعل لك كل نص من النصين لا حكم عندك. لكن إذا تعارض النص مع النص الآخر، حالتها حاجة أول نفك التعارض. نفك التعارض إزاي؟ بآلية معينة هيتكلم عليها الإمام في باب منفصل. طب إذا تعذر فك التعارض بين الاثنين، يحمل على الناسخ، أدور على التاريخ بقى، أدور على الألفاظ، أدور على الآليات أو القواعد اللي تكلم فيها الإمام وقال بيها نعرف الناسخ من المنسوخ. وذلك مثل ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ، في تعارض في ظهر الاثنين. النص الأولاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث مسلم، بيّن فيه أن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، يعني بعد الجلد أعمل إيه؟ أرجم. الثاني وهو المقصود به حديث أبو هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده، مفهوش جلد، يبقى قضية الجلد وردت وقضية الجلد لم تورد، نص جي فيه جلد صريح ونص جي فيه عدم الجلد صريح. طيب هجمع بين الاثنين ازاي؟ صريح اللفظ هنا وصريح اللفظ هنا يخرج المجتهد من دائرة فك التعارض والترجيح. أنا عندي آليات للتعارض والترجيح، طبق نمرة واحد ما نفعتش، تطبق نمرة اثنين ما نفعتش، طبق نمرة ثلاثة ما نفعتش. لما تعدم قضايا الجمع أروح أشوف موضوع الناسخ والمنسوخ. هنا قالوا أن الجلد منسوخ بالنص، منسوخ بالنص، يعني النص الثاني نسخ الأولاني، خلاص. عشان أعرف الناسخ والمنسوخ بطبق الآليات الموجودة اللي تكلم عليها الإمام، كان التاريخ أو اللفظ أو كذا أو كذا، مفهوم يا مشايخ؟ يبقى لابد من وجود تعارض بين النصين، خلاص يتعذر الجمع بينهما مع وجود التعارض، أبحث في التاريخ المتقدم والمتأخر. ثم قال فصل ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق، كقوله صلى الله عليه وسلم، ده هو تكلم في العلم بالناسخ بالنص والعلم بالناسخ عن طريق التاريخ. طب التاريخ بيقول لي ده متقدم وده متأخر، من يقول لي ان هذا النص متقدم وهذا النص متأخر؟ حاجتين اثنين، يا اما صاحب النص لانه ادرى بتاريخه متى نزل او متى ورد، مش كده؟ او من واكب النص. يعني ايه واكب النص؟ اللي بنسميها احنا في علم وصول الفقه معايشة التنزيل والورود، معايشة التنزيل والورود. مين اللي عايش التنزيل والورود؟ وده كان سمة في الصحابة لم تعهد لأي من جاء بعده، أي أحد من الناس، لأي من جاء بعده كان سمة رأسية عنده معايشة التنزيل، عايش التنزيل، نزلت الصورة دي قبل دي. يقول ابن مسعود فيما أثر عنه في حديث السنن، والله إني لا أعلم كتاب الله عز وجل من آية لآية متى نزلت، صيفا أم شتاء، نهارا أم ليلا، خريفا أم ربيعا، كذا أم كذا كذا، شوف الدقة، ويقسم على ذلك. هل أقيس بقى ابن مسعود بتابعي؟ مش بكلب يعيش معنا دلوقتي، بقول بتابعي، واحد من تلامذته، ويقول لك فلان أحسن من أبو هريرة، إيه الدليل؟ طب فلان أحسن من أبو هريرة، إيه الدليل على كده يعني؟ فالقضية النهاردة ان دول وسموا بسمات معينة من ديننا ان نعتقد هذه السمات. فاللي ينبئني به النص الذي نزل ده العشاء ولا ايه؟ يا اما من عايش ورود النص او نزول النص هينبئني بهذه الصورة. خلاص. فجه الامام تكلم في الجزئية الثانية، طب من يقول لي ان ده متأخر وده متقدم؟ خلاص انا اتكلمت بقى ان هو قلت يا اما بالنص يا اما بعلم التاريخ. طب مين حول التاريخ؟ هو تكلم في المتقدم والمتأخر، فجه قال لك الآليات التي يبحث فيها من خلال معرفة من تقدم ومن تأخر، أو ما تقدم وما تأخر. ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق أي بالنص، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ديارة القبور فزوروها، حديث ابن ماجه. كنت كما قلنا في بداية الكلام كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، حديث ابن عباس. كنا، فاللفظة كنا كنت أو ما يدور في معنى هذه اللفظة دل على أن الفعل كان موجود ولكن الآن منع، كان ولم يزل، وكان ها ومنع، فرق بين الاثنين. كان ولم يزل يعني الاستمرارية موجودة، لكن كان ومنع ها يبقى نسخ، يبقى قضية كان فيها كذا والنهاردة ما بنعملش كده. خلاص. ويعلم بإخبار الصحابة، ده اللي معايش بقى، اللي شاف وعايش متى جاء ومتى ورد متى نزل متى قيل، أن هذا نزل بعد هذا وهكذا يصرحون، كما في كتاب العجاب في معرفة أسباب نزول الكتاب لما ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، كان يورد أن النص الفلاني قال فيه فلان نزل هذا بعد هذا، يجيب لك النصين ولا قال فلان نزل هذا بعد هذا، مين اللي بيقول؟ من عايش التنزيل اللي كان موجود ساعة نزول، مفهوم يا مشايخ؟ طيب، أن هذا نزل بعد هذا وورد هذا بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار ولم يتوضأ، ورد عند السنن كده. وورد أيضا في هذا النص الذي أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، إلا ابن ماجه أخرج أن آخر الأمرين، آخر الأمرين يعني فيه كان أمر قبله، خلاص اللي هيحكيه ده أمر من الاثنين، وخلافه هو الأمر الثاني المراد بالنص، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان النبي يأمر بالوضوء مما مست النار، مش كده ولا حد فهم حاجة غتاني؟ ثم تركه آخر الأمر، دي جمل أخذها أهل العلم من هذا المعنى من هذا النص، ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر كثيرا في كتب المالكية نقلا عن عمل أهل المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر مستقر عندنا هكذا، خلاص. يبقى ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ان في امر ثاني كان خلاف ده، وفي القضية فيها ناسخ ومنسوخ، يبقى الالفاظ حتى الفاظ الأئمة فيها نوع من الاحترام. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه انا اسميه الكتاب الذهبي الذي نصر فيه مذهب المالكية اكثر من المالكية، سماه صحة مذهب اهل المدينة، هكذا سماه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يكفي أن ما ذكر عند أهل المدينة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب، أن آخر ما أدركوه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يكفينا ده، إن الأمر متوارث عليه، إن ده أكثر شيء. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته يقدم من بقي في المدينة من الصحابة، يقدم أقوالهم على من خرج، ما احنا نعلم أن في من الصحابة من خرج في الفتوحات، من ذهب إلى مكة، من ذهب إلى العراق، عبد الله بن مسعود وغيره، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقدم آراء الصحابة الذين جلسوا في المدينة وآثروا البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ذهبوا خارج المدينة أو خرجوا خارج المدينة. ليه؟ لأن ما زال العلم متوارث معهم، هذا ما أدركناه. إذا كان مالك في عهد مالك وبينه وبين النبي أكثر من طبقة، يقول أدركنا أهل المدينة على ذلك لما حج محمد بن الحسن في قضية الصاع، قال تتكلم في قضية وهي موجودة، ائتوني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت أن ما قدره مالك كان متوارثا عليه. فرجع محمد بن الحسن إلى مذهب الأحناف، فتغير مذهب الأحناف قبل هذه الجلسة في حد الصاع من قدر معين إلى بعد الجلسة إلى قدر آخر، لأن شافوا بعينه ده صاع النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجود، تعال نشوفه قد ايه مكيله. مفهوم يا مشايخ؟ فالقضية اختلفت خلاص. فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة، خلاص احنا تكلمنا، شوف هو نزل معايا درجة درجة، خلاص نزل معايا الإمام درجة درجة، قلت لما وصلنا إن مين يقول لي التاريخ ده متقدم على ده، خلاص فمن ضمن اللي هيقولوا لي معايشين التنزيل اللي واخده ده قبل ده وده بعد ده. طيب تعالى بقى في دول في المجموعة ده، عندي واحد متقدم إسلامه، واحد متأخر إسلامه، واحد قال بأحاديث كثيرة ومات، وواحد قال بأحاديث كثيرة وما زال حي، ما زال يحدث، هل الأمر بيختلف ولا الأمر مساوي؟ تعال نشوف أي قال الإمام في هذه القضية. فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة، كابن مسعود وابن عباس، ابن مسعود أكبر وابن عباس أكبر، من أول الإسلام؟ من أكبر صحبة إذن؟ ابن مسعود وابن عباس. ابن عباس جل أحاديثي مش كلها كانت مروية عن الصحابة، هي اللي تسمى عند أهل العلم بمراسيل الصحابة، هي قبلت لأن طبقة الصحابة كلهم عدول، فما تجد عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال في جلها في معظمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس عند ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقول سمعت أعلى درجة من قال، ولا اتنين زبع أخوانة الحديث ها، فدي مختلفة. طب النهاردة الاتنين صحابة بس ده أكبر صحبة من ده، ده صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ده، إزاي حطبق موضوع التأخير بقى؟ لو جه ابن عباس وقال بقول، وجه ابن مسعود وقال بقول، قول من يقدم على من؟ تعشف أهل العلم رغم أن ده كلام عقلي معتبر، لكن مع وجود الأفضلية المساوية لكل من هو صحابي، يكفي أنه صحابي بمقارنة بمن هو خارج الصحابة، لكن لما أجي أقارن في دائرة الصحابة مع بعض هقارن، هقول ده بدري، ده مهاجر، ده من الأنصار، ده متقدم، ده متأخر، ده من الأربعة، لا ده من العشرة، ده من كذا، ده أنا بقارن فين؟ في دائرة الصحابة. لما أطلع برا دائرة الصحابة يكفي أنه صحابي، هتدور لي على صغر واحد أقول لك صحابي كفاية، قضية منتهية مفصولة، ده دين. مفهومة يا مشايخ؟ طيب إذا فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث. ما قدرش أقول النهاردة خبر ابن مسعود ينسخ خبر ابن عباس، لأن ابن مسعود أكبر صحبة من ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ده غير جائز عند أئمة الأصول. طب العلة غير جائز ليه؟ قال لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده شرط الصحابي، شرط الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، خلاص ومات على ذلك. أما من كفر في حياته ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر صحابي على الراجح من أقوال أهل العلم. ماشي يا مشايخ؟ دي مسألة بخلاف هل يحدث بما تحمله وقت أن كان أم لا، يعني اللي كان كافر وسمع حديث وأسلم هل يحدث بما حمله بما تحمله وقت كفره؟ ده الإجماع على أنه يحدث، كالصغير الذي تحمل رواية لما كبر حدث بروايته، هذا جائز عند أهل العلم، لكن لفظ الصحبة لا تطلق إلا على هذه الشروط الاثنين. على هذا الشرط مات النبي صلى الله عليه وسلم والاثنين صحابه، خلاص. ثم قال فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، لما يبقى الاثنين في فترة واحدة ممكن ده يكون سمع الصغير سمع ما لم يسمعه الكبير. وأبرز مثال في هذه القضية في قضية ابن مسعود وابن عباس حديث ميمونة. إيه هو حديث ميمونة؟ وحديث ثاني برضه، حديث ميمونة المشهور عند المحدثين، حديث صلاة ابن عباس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ثم أخذ بيده من يساره إلى يمينه، من الذي رواه؟ عبد الله بن عباس. من سمع به؟ ما عندنا رواية لابن مسعود بهذا الحديث. هل النهاردة لما يجي ابن مسعود يقول لي أنا أقف بجوار الإمام عن يساره يصح كلامه؟ أنا عندي نص، ما عنديش مفضلة بين أصغر والأكبر، لأن مين اللي بيقول لي النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حدث به الصغير حدث به الكبير. ها حديث الاستئذان في مسلم لما تكلم عمر مع أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان، من الذي نصر أبو موسى على عمر؟ أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هو أصغر الصحابة على يعني الراجح، اختلفوا فيه ولا في أنس، مش كده؟ فالقضية مش بالسن، القضية أن الاثنين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة، فممكن الصغير يكون سمع ما لم يسمعه الكبير، أو سمع الصغير بعد سماع الكبير، وممكن العكس. فالنسخ لا يعتبر باحتمال، فلا ينزل الاحتمال على النصوص. عشان كده قلنا في رواية من هم في الأقران من الصحابة دون النظر إلى الأكبر أو الأصغر، طالما الاثنين صحابة ففي احتمال موجود، احتمال يكون روى فلان ما لم يسمعه الآخر، أو روى فلان بعد أن سمع الآخر، أو العكس، فالاحتمال موجود، فمش هأوقع النسخ بقضية الاحتمال. فقال الإمام: لأنهما عاش إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فيجوز النسخ مع فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. الاحتمال موجود فلا يجوز النسخ مع الاحتمال، لأن النسخ فصل، يا إما هيرفع لي مع وجود الأصل، أو هيرفع ويمحو الأصل، يبقى هيفصل لي في القضية، هيفصل لي في القضية. الفصل في القضايا لا تكون باحتمال، بل عندي نص من القواعد المستمرة: ما دخل فيه الاحتمال بطل به الاستدلال، يسقط به الاستدلال تماما. استدل ازاي؟ والدليل لا يكون دليلا الا اذا ظهرت دلالته. طالما الاحتمالية موجودة، انت ظهرت دليل، اظهرت دلالة على اخرى بايه؟ مفهوم؟ ثم قال: وأما إذا كان روي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته، مثل ما روي أو روى طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد الذكي وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء، حديث إن هو إلا بضعة منك. وروى أبو هريرة إيجاب الوضوء وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد، فيحتمل أن ينسخ حديث طلق بحديثه، لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخه، ويحتمل ألا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن قدم إسلامه. طيب، إن كان واحد من الصحابة طبق الوحدة روى حديثا وحديث آخر روي من صحابي آخر بعد موت الصحابي الأول صاحب الرواية الأولى، اختلف أهل العلم في هذه القضية، يوجد فيها ناسخ ومنسوخ على رأيين. رأي جماهير أهل العلم قالوا فيها بالنسخ، وقل من أهل العلم قال لا، لعله يكون سمع هذه الرواية أثناء حياة الأول، وهي دي النقطة اللي أنا قلتها، لو كان كافر وسمع رواية هل له أن يؤديها حين أن كان متحملها وقت أن كان كافرا؟ الجواز يجوز الكافر بعد ما يسلم يقول بالرواية. طب فلنفترض أن أبو هريرة في وقت كفره سمع حديث طلق، وسمع الحديث الذي قال فيه بالوضوء من مس ذكره فليتوضأ، ثم أسلم بعد وفاة طلق، فجاء فقال هذا الحديث، قالوا هذا احتمال وارد، لكن جماهير أهل العلم يقوون أن أبا هريرة ما سمع حديث من مس ذكره فليتوضأ ساعة أن كان كافرا فأداه بعد أن كان مسلما، فقالوا هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة طلق. ليه؟ ذكر المصنف أن أبا هريرة أسلم يوم حنين أو عام حنين، وهذه في إشكالية، لأن في بعض الروايات أبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وخيبر قبل حنين، فربما كان متقدم الإسلام عن حنين، وهذه إشكالية أوردها الإمام بقوله عام حنين، قل أخطأ فيها الإمام الشرازي، ولكن الصحيح عام خيبر، وهتجد في بعض النسخ صحوا هذه النسخة قالوا عام خيبر، ده خطأ، هي في المخطوطة موجودة حنين، أنت تثبتها حنين وتقول لي هذا خطأ من الإمام، لأن الأصوب أنه قبل عام خيبر، لأنه لقي النبي يوم خيبر وكان مسلما، فالأرجح أنه ما كان متأخر الإسلام ينسخ خبر ما كان متقدم الإسلام، بشرط أن المتقدم يكون ميتا، يكون ميتا أي سمع الناسخ بعد فوات المنسوخ، وفوات المنسوخ بموته، لازم يكون صرح، أي زي صرح بالسماع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون صرح لي، لازم يكون صرح بذلك، ما يقول لي ما يحدث عن واحد، يبقى لو حدث لواحد دخلنا في المرتبة الأولى الاحتمالية الموجودة، لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تختلف عن سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعته دي فيها الصراح فيها التصريح، لكن لو قال يبقى في مرسل في النص مقطوع هنا مش موجود، خلاص فدي حتساوي المرتبة الأولى خبرين زي بعض، لكن هذا سمع صرح والأول لم يصرح ومات، أفتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن هو إلا بضعة منك، في بعض النسخ وحديث بصرة بنت صفوان، خلاص فالقضية لابد فيها من التصريح، يصرح لي بكده، لأن أنا بتكلم على ناسخ ومنسوخ في النصوص، حتى لو نزلنا إلى أقوال الصحابة بيقول لنا وقف، مفهوم هذا ليس بقدح في الصحابة، مفهوم مشايخ. ثم قال المصنف: فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه، لأنه مش هو صاحب الناسخ، لما يجي صحابي النهاردة يقول لي هذه الآية منسوخة، إيه الدليل؟ احنا قلنا الأصل في النسخ نصوص، الأصل في النصوص وحي، فترة الصحابة عند الأصوليين أي انقطع الوحي، لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الصحابة ما قلش عليها فترة الصحابة أو عليها عهد النبوة، في تاريخ التشريع بندرس كده، يقولوا الطلاب كده العهود التي مرت بها الشريعة خمسة، أول عهد عهد النبوة ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني عهد عهد الصحابة ينتهي بوفاة أحدهم عن الخلاف أبو سعيد الخدري ولا أنس بن مالك، يبقى دي عندي حاجات ثوابت كده الطلبة بتعرفها، خلاص فلما أقول لي عهد الصحابة يبقى النبي مات، يبقى الوحي انقطع، يبقى لازم الدليل، يبقى لازم يجيب لي الدليل وينظر في الدليل كلامه صحيح ولا غير صحيح، انت هتصوب كلام الصحابي؟ لا، القضية مش تصوب كلام الصحابي، القضية لعل صحابي آخر قال بقولة أخرى كما في قضية طلق وأبي هريرة، مش كده ولا مش ده وارد ولا مش وارد، والعقل يقضي أن المتأخر يحوز علم المتقدم، وهذا ما نقل عليه الإجماع ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على الخلف، كل من كان متأخر من أهل العلم حاز علم المتقدمين، توفر له كتب وتوفر له مصنفات وتوفر وتوفر له ما لم يتوفر للأقدمين، فربما صحابي سمع برواية ثم ترك كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جابر وأبو الدرداء حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، تفرق أبو الدرداء فذهب إلى الشام، فلما طولب شاهد سمع مع جابر ارتحل جابر لأن يأتي بشاهد آخر يقول سمع معي هذا النص، هذا وارد، خلاص فمش هيجزم به لصحابي واحد. ومن الناس من قال ينسخ أي يقبل نسخ قول الصحابي ويقلد فيه، ومنهم من قال وإن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه، هذه على آراء عند أهل العلم، وإن لم يذكر الناسخ نسخ وقلد فيه، والدليل على أنه لا يقبل أي الرأي الأول وهو الذي صححه الإمام هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ، ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر، وبالله التوفيق. يعني قد يكون في احتمال، وهذا الذي رجحه الإمام، أن الصحابي رجح أن هذه الآية منسوخة للفظة الموجودة فيها، وهذا وارد. لكن هذه الآية لما تكتمل باقي الدلالات من النصوص النبوية لا سيما والنبوية خاصة، هأقدر أفصل في القضية وأقول هذا كان احتمال عند الراوي. فكيف أقدم احتمال عند الراوي وإن كان صحابيا على نص مجزوم به وهو قطعي كالقرآن مثلا أو السنة؟ خلاص. فإذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، لابد أن يأتي بدليل وينظر في هذا الدليل، هل صحيح أم لا، له صلة بالكلام أم لا، يؤكد أو يرفض. نعم. ابننا الله يكرمه بيسأل سؤال يعني كنا نتكلم في الأول، يقول أليس صحابي هذا عايش التنزيل؟ وإحنا جعلناها كمل بقى كلامه، جعلناها سمة من سمات الصحابة عايشة التنزيل، ده أمر طبيعي. ليه؟ هل يعقل أن الصحابي الواحد عايش كل التنزيل؟ ها؟ أنا التنزيل بالنسبة لي إيه؟ كأحكام شرعية، إيه التنزيل بالنسبة لي؟ قرآن وسنة، قرآن وسنة. عشان محدش يقول لي طب ما أنت لسه آية الحديث المسعود، كل آية صيفا أم شتاء أم كذا أم كذا. طب السنة بالإجماع أن الأحاديث التي عند عبد الله المسعود أقل من الأحاديث الواردة عند أصغر صحابي كأبي سعيد الخدري، لأنه ترك باقي جمع من الصحابة وذهب إلى العراق، فذهب إلى العراق وبدأ مدرسة الرأي عشان قلة الأحاديث. يبقى معايشة التنزيل تختلف من صحابي لأخ، عشان كده بنقوله في الإجماع عند الصحابة بياخد عندنا لفظتين في الأصول، يا إما هذا إجماع صريح يصرح به، أو قال بقوله ولم يخالفه فيها أحد، خلاص الأمر مستقر على كده. يبقى لازم أنا أجمع الأقوال من الصحابة، لكن أنا بتكلم على رواية واحدة، صحابي واحد قال بقوله، قال إن هذه الآية منسوخة، طيب هل أجمع عليه؟ ها ما عنديش إجماع في المسألة. مراد كلام الإمام انفرض صحابي بالقول أو بالحكم على النص أنه منسوخ، يقبل ولا يقبل؟ خلاص. بخلاف لما يجي يقولوا أجمعة الصحابة على نسخ الآية الفلانية، يبقى القديم خلاص بقى، يبقى أكيد في نص تاني، ها وإن لم أعلمه أنا في القديم، لأن الإجماع لابد أن يكون على نص على مستند. هل يمكن أن يقال أن قول الصحابي هذه الآية منسوخة أن نسخ هنا إلى غير بدل ولم يخالفه أحد من الصحابة واشتهر قوله؟ قضية النسخ قلنا لها معنيين، إلى غير بدل، فلسه أخونا بيسأل هذه القضية يعني ينسخ إلى غير بدل. أنا عندي النسخ بمعنى الرفع مع بقاء الأصل أو الرفع مع محو الأصل، الأولانية بسميها نقل والثانية بسميها إزالة. لو حول إلى غير بدل إما في الحكم أو في الرسم، هذه الأنواع اللي عندي، خلاص الآية اللي كان بيتكلم عليها والحكم بيتكلم عليها ابننا الكريم، العدة من حول كامل متاعا إلى الحول من غير إخراج وأربعة أشهر وعشرة، طب ده في بدل أهو، بس بدل في الحكم مع بقاء الرسم، مع بقاء الرسم فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولا تقربوا الصلاة، ها تغير الحكم مع بقاء إلى غير بدل من المرسوم، مفهوم مشايخ؟ فقول الصحابة لا يدخل في هذا النوع، قول الصحابي لا يدخل في هذا النوع. خلاص. بعد أن تم الإمام هذه الجزئية بدأ في آخر نقطة أو آخر مبحث من مباحث النسخ، هل يقدم القياس الصحيح على قول الصحابي؟ يا أخي استنى الله عزك، دي قضية هنتكلم عليها في الأدلة المختلف فيها. لا، هو أولا القياس الصحيح يقدم على قول الصحابي، ده باعتبار إيه؟ باعتبار قول الصحابي في الأصول، عشان بتخش كلمة وتطير بيها، قول الصحابي في الأصول دليل بالإجماع مختلف فيه، والقياس الصحيح دليل متفق عليه بين الأئمة الأربعة خلاف الظاهري، فيقدم ما هو متفق عليه على ما هو مختلف فيه. التفصيل لما تدرس يعني قياس تدرس يعني قول صحيح. أصبر، بدأ في آخر مبحث من هذه المباحث يتكلم فيه إمامنا وشيخنا الإمام الشرازي في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها. هذا آخر مبحث من مباحث النسخ أورده الإمام. مراده أو تصوره لو أن عبادة، طيب نردد خلف الأذان ونكمل هذه الجزئية بين الأذان والإقامة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرتم حفظكم الله أن مراحل التشريع خمسة، نرجو من فضيلتكم بيانها وجزاكم الله خير. احنا ذكرنا اثنين، عهد النبوة وعهد الصحابة، ثلاثة تانيين عهد المذاهب الفقهية وعهد التقليد والعصر الحديث. خمس عصور: عصر النبوة، عصر الصحابة، عصر المذاهب الفقهية، عصر التقليد، عصر الحديث أو العصر الحديث. سؤال: هل النسخ لا يدخل في الأخبار مطلقا؟ ما معنى اللي كاتب السؤال؟ ماذا يقصد؟ نعم، حكم الشرعين بمعنى ايه؟ عن دلت لبس عليه دل مش فهمه السؤال، بأي خبر حيصدم منه حكم شرعي بمعنى ايه؟ تمام. انت اول مرة تحضر معنا يا شيخنا؟ احنا تكلمنا في نسخ الاخبار في المحاضرة الماضية وكيفية نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ القرآن بالقرآن، وتكلمنا في نسخ الاخبار على مراتب معرفتها من بين متواتر وآحاد. ممكن نرجع للمحاضرة إن شاء الله هتكفي السؤال هذا. إذا كان نسخ، إذا نسخ الشارع حكم العلة ثم زالت العلة فليرجع الحكم على ما كان كنهيه صلى الله عليه وسلم عن إبقاء شيء من لحوم الأضاحي. صح كده السؤال ولا حسب ما قرأته؟ إذا نسخ الشارع حكم العلة، هذا السؤال يرد في إن كانت العلة علة أصلية بمعنى أن الحكم يدور معها وجودا وعدما، أما إن كانت علة أصلية يعني علة نصية، بمصطلح الأصول بسميها علة نصية، ورد النص بها. إذا ورد النص بعلة وانبنى على هذا النص حكم معين فنسخ الحكم نسخة العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واختلف علماء الأصول في إذا كانت العلة مستنبطة، دي نوع تاني من أنواع العلة. مستنبطة يعني مين؟ يعني قال بها الفقيه الفلاني والفقيه العلاني والفقيه الثالث والفقيه الرابع. العلة خرجت من أفواه المجتهدين اجتهادا، فهل إذا نسخ ينسخ العلة ولا ينسخ العلة؟ دي قضية أخرى هندرسها في الكلام في العلة، هندرسها في الكلام في العلة. لسه حياتينا باب في القياس اسم العلة ومسالك العلة. آخر نقطة من أبواب النسخ، نسخ العبادة أو جزء من العبادة بنسخ جزء منها أو بالزيادة عليه. هل تنسخ العبادة إذا نسخت جزئية معينة منها؟ وإذا زيد في العبادة أمر هل ينسخ المتقدم عن هذه الزيادة؟ هذه مما اتسم به مختصر اللمع، هذه الجزئية تناقش في المطولات مش في الكتب المختصرة، كتب الصغيرة. لكن حتى لا يدع الإمام الشرازي شاردة ولا واردة إلا ويأتي طرفا منها من حنكته في علم الأصول أورد هذا المبحث في جزئية النسخ، وإلا فالنسخ في غالب كتب المختصرة لا تتعرض إلى هذا المبحث أو هذه الجزئية. فقال: باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها. إذا نسخ شيئا أي الشارع يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة، حكم قدم حكمه في الجزئية في أول سطر. إذا الشارع نسخ شيء يتعلق بالعبادة هذا لا يعني أن العبادة كلها منسوخة، ولكن النسخ وقع على الجزئية التي تمت عليها قضية النسخ فقط. ثم قال: ومن الناس من قال إن ذلك نسخ للعبادة، وهذا رأي عبد الجبار أو القاضي عبد الجبار من المعتزلة، اختص بهذا الرأي. قالوا إن كانت جزئية العبادة هذه جزئية أصيلة اختلفت المعتزلة فيها، فمنهم من قال إن كانت الجزئية جزئية أصيلة فيها ونسخت ينسخ من بنى في العبادة على هذه الأصل، ومنهم من قال إن كانت الجزئية غير أصلية فيها يعني من بنت باقي العبادة عليها إذا وقع في الأصل النسخ لا يقع على الفرع التابع لها. ومن الناس من قال إذا كان ذلك بعضا من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا عنها كالطهارة لم يكن نسخا لها. يعني عندنا في العبادات أصول تسمى أركان وتوابع تسمى شروط، إن ورد النسخ في الشرط فما دخل في أصل الشيء، الركن اللي هو أصل الشيء، والشرط ما كان خارج عن الشيء. إذا ورد النسخ في الشرط فإحنا ما نتكلمش النهاردة في الصلاة، نتكلم في الطهارة، استقبال القبلة، في كذا في كذا، في الشروط التي تتم بها الصلاة. لكن تكلمنا في نسخ الركوع، في نسخ السجود، نسخ قراءة الفاتحة، يبقى بنتكلم في ركن من أركان الصلاة. إذا كان النسخ تم على الشرط فالأصل باقي كما هو، إذا كان النسخ تم على ركن في الأصل فينقضي بانقضائه الكل تماما. ثم قال: وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك مما لا تجزي العبادة قبل النسخ إلا به كان نسخا لها سواء كان جزءا منها أو منفصلا عنها، وإن كان مما تجزي العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبه لم يكن ذلك نسخا لها. وكل يدور في فلك كلام المعتزلة وأهل الكلام، هل ما نسخ جزء أصيل انبنت عليه باقي الفعل فكانت فرعا له، أما نسخ فرعا خارج عن ماهية هذه العبادة؟ هذا كان أصل الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين المعتزلة، ودخل بعض المتكلمين في هذه الجزئية. إن كان مراد كلام المتكلمين إن كان الجزء المنسوخ من أصل الشيء من أصل العبادة ونسخ، نسخت العبادة معه. إن كان الجزء المنسوخ لا يترتب عليه باقي الفرع فيبقى الفرع كما هو لو نسخ الأصل الذي تمت عليه قضية النسخ. والدليل على أن ذلك ليس بنسخ بيرجع إلى عهدي الأول، نسخ جزء من العبادة ليس نسخا للعبادة، أن الباقي من الجملة على ما كان عليه لم يزل، فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما. لما تأتي بالأمر في الصلاة والأمر بالطهارة، الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فمن فرق بين الصلاة والطهارة من أهل الأصول والفقه قال في الطهارة شرط صحة في الصلاة ولا شرط كمال، لا تقبل الصلاة إلا به كنص أحاديث، لا تقبل الصلاة إلا بكذا إلا بكذا، مش كده؟ حديث الترمذي إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. ما تجيش تصلي بدون درع وخمار النهاردة وتقول الصلاة صحيحة، زي أخواتنا اللي بتسأل هل ينفع أصلي ببنطلون؟ تصلي ببنطلون من إيه؟ ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ لأن الله جعل هيئة مخصوصة للصلاة، بدون هذه الهيئة وإن كانت خارجة عن ماهية الصلاة، مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لا البنطلون ولا الخمار ولا الدرع داخل في الصلاة خلاص، لكن هو شرط. بس هل معنى كونه شرط أنه إذا نسخ ها ينسخ عمل الصلاة بكاملها؟ ونقول بكلام المتكلمين نقول الأمر بالجزئية باقي كما هو. خلي بالك كلام أهل السنة مع كلام المتكلمين في أصل بقاء الشيء، لكن قبول وعدم قبول دي قضية تانية. يعني نقول الصلاة صحيحة، الصلاة فاسدة، نقول الصلاة مقبولة؟ هل سمعت حد من أهل السنة قال كده؟ ما يقدرش يتكلم في دي. هو عايز يقول لك هل يعتد بهذه الصلاة بكونها موجود أو موجود كون هذه الصلاة موجود خلاص. فكأن الإنسان لو أمر بصوم وصلاة ثم وقع النسخ على أحدهما، على الصوم بمفرده أو على الصلاة بمفردها، الآخر الأمر الذي ورد في الاثنين لما ينسخ واحد مش باقي على أصله في الثاني، ها الكلام ده هل واقع شرعا شيخ ولا كلام كله ده عقلي؟ ها واحد يقول لي النهارده يعني أقف بقى ببنطلون وشورت وبتاع ولا وصلي تنفع؟ ها الكلام ده عقلي، هذا الكلام عقلي من الأدلة العقلية، أما تصوره في الشرع فلها طريقة أخرى. هذه المسألة ما تكلم فيها إلا مطولات كما قلت، والمطولات في أصول الفقه على مذهب الجمهور على مذهب المعتزلة والأشاعرة. فناقشوا الكلام عقليا، مفهوم يا مشايخ؟ فصل. فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا، ليست الزيادة في شيء من العبادة ينسخ ما كان متقدما قبل الزيادة، لأن البعض من المتكلمين قال ما زاد في العبادة أقر، طب ما كان قبل الزيادة قل هذا منسوخ. ليه منسوخ؟ لو كان الأمر به باق لفضل على أصله أو جاء من الأصل بزيادته، فلماذا نزل ناقصا ثم زاد؟ يقول هذا نزل للتشريع، نقول لا، قد يكون زيادة في الأصل وركن فيه اقتضاه الحال هكذا، كالأمر في الصلاة الإبراهيمية والصلاة النبوية، الصلاة بتاعتنا الموجودة، هذا بقي مصلي من مات قبل الإسراء والمعراج اعتبر مصلي ولا ليس مصلي؟ ومن مات بعد الإسراء والمعراج وكان مصليا اعتبر مصلي ولا مش مصلي؟ فالقضية عقليا قد تناقش بطريقة، شرعيا قد لا تجد لها أثر، مفهوم يا مشايخ؟ وقال أهل العراق أي الأحناف إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه، زادت شيء في الصلاة فغيرت الأمر من صلاة معهودة بتكبير لتسليم إلى صلاة أخرى نسميها صلاة جنائز، خلاص، أو العكس، يبقى خرجت من إطار عهدة إلى إطار عهدة أخرى فأخذ الحكم جديد. لو نزل النسخ على أحدهما يبقى الثاني على هيئته بأصل حكمه كما هو، مفهوم يا مشايخ؟ لو بدأت معنا الصلاة مثلا عقليا بصلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، ثم زادت بالركوع والسجود فغيرت من هيئة الصلاة من صلاة جنازة إلى صلاة فروض الخمسة المعروفة المعلومة، ثم ورد النسخ على كلمة الصلاة وكان يعنى بها صلاة الجنازة وقالوا زادت هذا الأمر، هل الزيادة تنزل على نسخ صلاة الجنازة ولا بقيت هذه بعهدتها بإطارها وبقيت هذه بعهدتها بإطارها؟ إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه، غيرنا الحكم من حال لحال كإيجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كان نسخا، وإن كان ذلك في النص في نص القرآن لم يوجد بخبر الواحد والقياس. وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا، كقصة، هو يشير إلى قصة عائشة أو حديث عائشة التي قالت أول ما فرضت فيه الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. نقول الصلاة في الحضر دلوقتي، هل الأربع ركعات للظهر نسخ ركعتين ولا ما نسخهمش؟ ليه؟ ها؟ لأن جاءت الزيادة بحكم جديد، جاءت الزيادة بحكم جديد. طب واحد يقول لي طب احنا نتكلم في صلاة الجنازة والصلاة العادية، تغير الحكم وتغير الإطار بتاع الصلاة نفسه، صلاة فروض ودي صلاة جنازة، لكن احنا نتكلم في صلاة الفروض كانت ركعتين وبيت أربعة، فصلاة الفروض زي ما هي، الهيئة تغيرت بس الحكم زي ما هو ثابت، فرض عليك تصلي قبل ركعتين ركعتين وتصلي بعد النزول أربعة أربعة، يبقى الأربع نسخ الاثنين ولا لا؟ يبقى دي الحالة الوحيدة إذا جاء الحكم في الزيادة بحكم جديد، إذا جاء الحكم هنتكلم في إطار واحد صلاة الفرض، إذا جاء الحكم بالزيادة حكم جديد بخلاف ما كان عليه قبل الزيادة فاستقر الحال على الحكم الجديد. كان بيوجب عليك الصلاة الظهر مثلا والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، زيدت في الركعتين التانيين، هل هيقبل من واحد يؤدي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء اثنين؟ يبقى بنتكلم فيه الصلاة الجديدة. والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا. لما تكلم في الجنازة وصلاة الفروض لم تنسخ صلاة الجنازة لأن بقي صلاة الجنازة كعهدتها كما هي، لكن لما تكلم في حديث عائشة صلاة الفروض انتقلت من هيئة إلى هيئة والاسم واحد، فدي حالة غير الحالة الثانية، دي قضية غير قضية، كأن في صلاة الجنازة وصلاة الفروض في حكمين، في حاجتين عندي، في فرعين اثنين، فرع اسمه صلاة الجنائز وفرع اسمه الصلاة المكلف فيها المكلف، فده لها حكم ودي لها حكم. أما لما أتكلم في الصلاة المكلف الصلاة نفسها كانت اثنين وبيت أربعة، يبقى الأربعة نسخت الاثنين مفهومة مشايخ. ثم تكلم الإمام بعد ذلك في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة. شرع من قبلنا هل يعتد شرع لنا ولا لا يعتد شرع لنا؟ شرع من قبلنا شرع أو دليل من أدلة المختلف فيها عند الأصوليين، ويسمى عند عامة علماء الأصول بدليل نقلي، بدليل نقلي ليس دليل عقلي. يعني الأصل عندنا في أن النقل ينقل فلان عن فلان عن فلان، أو ينقل بكتاب عن كتاب عن كتاب، يعني لا يمعن فيه بالعقل فيؤصل على أنه أصل أو دليل، لكن ينقل إلينا عن طريق النص النقل. وده هيخلي عندنا رابط في قضية شرع من قبلنا يقبل ولا يقبل. قال الإمام: اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه. منهم من قال ليس بشرع لنا كله، ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ده توسط في القضية، اللي ثبت عندنا أنه منسوخ كقتل الإنسان التائب توبته بالقتل، هذا في شريعة موسى. فجه في شريعة محمد قال للتوبة لها قضية أخرى بوسائل أخرى، فنسخت ما كان في شريعة موسى، فقال شرع لنا ما لم ينسخ. إذا نسخ بنأخذ الشرع إيه؟ اللي جه في الناسخ. ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره، كصفة أنه أبو الأنبياء وأول من نزلت عليه الشرائع، أول من جاء بشريعة. الأنبياء تبدأ من آدم عليه السلام وتنتهي بمحمد عليه الصلاة والسلام، الشرائع تبدأ من إبراهيم على الصحيح، شرائع الأحكام الحلال والحرام. وقيل إنها بدأت، وهذا الذي رجحه ابن حجر، بدأت مع إبراهيم عليه السلام بقصة زواج فرعون من زوجة إبراهيم لما قال أخته، زواج المحارم، وكان محلا قبل ذلك من شريعة أو من أولويات آدم عليه السلام لإعمار الكون. وبدأ التحريم على الخلاف من أول نوح أم من أول إبراهيم، الذي يرجحه غالب أهل العلم أن الترجيح في أن زواج المحارم نسخ بشريعة إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي رجحه ابن حجر في فتح الباري، على أن القضية زالت أو بقيت كما هي إلى عهد نوح عليه السلام، بدأت الشرائع من أول إبراهيم عليه السلام. لذلك خص بعض علماء الأصول أن نحن نطالب بشرع إبراهيم لأن أول من كانت له شريعة. ومن الناس من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه مردود عليه لأن عيسى بالاتفاق ما جاء بشريعة، ولكن جاء بتعاليم وأخلاقيات تؤيد ما كان في شريعة موسى بنص كلامه في الإنجيل. أما كلامنا بأن نبدأ بشريعة موسى فنقول لماذا؟ فبين إبراهيم وموسى من كان معهم شرائع، فلما خص موسى بشريعته وموسى كان لبني إسرائيل فقط؟ فما في ميزة لتبقى شريعة موسى مخلدة حتى ما بعد ذلك، لكن كانت الخصية لإبراهيم عليه السلام، قلنا أنه أول من نزلت عليه الشرائع. ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره، وهذا مردود لأن عيسى ما كانت معه شريعة من الأصل. وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه، والكلام على الإمام الشرازي، والذي نصرت في التبصرة، أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. والذي يصح عندي الآن أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، ودي مسألة من المسائل التي رجع عنها الإمام. احنا ملينا في مسائل في بداية كلامنا، قلنا ستأتي تباعا مش كده ولا في أول في المقدمة، هذه من المسائل التي تكلم فيها في التبصرة، فرجع الإمام في اللمع فقال بخلاف ما قال في التبصرة. والدليل على أن عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم كعبد الله بن سلام مثلا وغيره، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه أن شرعنا يختلف عن شرع من قبلنا، شرعنا يختلف عن شرع من قبلنا. طيب احنا نقف إلى هذه الجزئية إن شاء الله ونكمل الحديث، لو هتقعدوا بعد الصلاة 10 دقائق نقعد، لو مش هتقعدوا خلاص حسب يعني الأمر فيكم انتم، نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة؟ ففيه وجهان. احنا قلنا الأصل في شرع من قبلنا أنه دليل مختلف فيه منقول إلينا نقلا، فهو دليل نقلي ليس عقلي. منقول لنا فين؟ إما في القرآن وإما في السنة. فعند علماء الأصول ما نقل عمن كان شرعنا في كتبنا من قرآن أو سنة فهو بين حالين، إما أن يقر وإما أن يلغى. يقر يعني يعمل به، ويلغى يعني لا يعمل به. إن حكي وأقر فهو أصبح شرعا لنا، أصبح من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه ده كان في شريعة فلان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لنقول هذا أصبح ملزم به الإنسان المسلم الآن لأنه شرع من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من شريعة من قبلنا وجاء القرآن فألغاه فأصبح خاص بمن قبلنا، أنت غير مطالب به خلاص. يبقى إذن شرع من قبلنا إذا نقل إلينا في كتابنا إما أن يقر وإما أن يلغى. إذا أقر أصبح شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ألغي أصبح شريعة من كان قبل محمد من حكي عليه أو من حكي له أو عنه. طيب إذا جاء في كتابنا ولم يقر ولم يلغى، ده اللي فيه الخلاف، اختلف فيه علماء الأصول، هل يكون شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ الوجهين اللي نقلوه العلماء كان الضابط فيه وصول الأمر إلى المكلف. إذا وصل الأمر إلى المكلف أنه كان في شريعة موسى كذا أو كان في شريعة فلان كذا، ووقف القرآن ما لغى وما أيد، إن أيد دخلنا في شريعة محمد، لغى خصينا بها شريعة موسى خلاص. في قضية شرع من قبلنا الذي ورد إلينا في قرآن أو في سنة ولم يقر ولم يلغى، قلنا فيه رأيين اثنين، في خلاف عند أهل العلم. طب الثالث بقى أو الثاني إن صح التعبير، جه في شريعة من قبلنا ولغاه شرعنا، هل نحن مطالبون به؟ بالإجماع لا، لاحتمالية وقوع التحريف فيه. يعني شرع من قبلنا جاء إلينا عن طريق القرآن والسنة وأقر، أقر القرآن أو أقرته السنة أصبح شرع من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لغاه القرآن أصبح من شريعة صاحبه اللي نقلوا عنه، شريعة موسى شريعة عيسى شريعة فلان خلاص. ده احنا مطالبين به؟ لا، بالإجماع لا، لوقوع التحريف فيه أو لاحتمالية وقوع التحريف فيه. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، معناه قد يرد الأمر فيه صدق قد يرد الأمر فيه كذب، فالاحتمالية الموجودة مش هتجعلها شريعة، والشريعة أصل فيها الثبات، لأن الشريعة ثابتة الأصل فيها الثبات، لأنها تتصف بالديمومة والاستقرار، والديمومة والاستقرار صفتان في الشريعة لا تكون إلا إذا كانت الشريعة ثابتة. أما الشريعة التي لم تتصف بالثبات فلا ديمومة فيها ولا استقرار. هذه لا ديمومة منين؟ هتستديم منين؟ هتستقر منين؟ هتستقر الشريعة وتستديم الشريعة من ثباتها خلاص. هذا الثبات مشكوك فيه، محتمل ومحتمل، فبالإجماع ليس عليه خلاف أنه ليس شرعا لنا. والأول شرعنا وليس شرع غيرنا وأقره الشرع، فالكلام فين؟ فالذي ورد والشرع سكت عنه، لا أقر ولا لغاه. قال فيه وجهان، من أصحابنا من قال إنه يثبت، يثبت كشرع في حق الأمة، يعني يتعلق في الذمة ولا يخرج عن العهدة إلا بفعله، فإن كان عبادة وجب القضاء. يعني إذا سمع النهاردة الإنسان كان من شريعة موسى كذا وسكت القرآن عنه أو سكتت السنة عنه. هذا الوجه معناه أنك تقضي ما فاتك من ساعة دخولك في دائرة التكليف. لو إنسان سنه 17 سنة يبقى دخل على رأي الجمهور من 3 سنين تقريبا، يبقى 3 سنين قضاء لما كان موجودا ولم يفعله، يعني لأنه ما زال مستقر في الذمة، الإنسان مدين به. لقول الأقرع بن حابس في قضية الحج، ولا المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنت نمت ولا إيه؟ بالضبط كده. أي الحديثين؟ الاثنين في الحج، بس هو حديث المرأة دين الله أحق أن يقضى، ولا حديث الأقرع بن حابس لو قلتها لوجبت؟ حديث الأقرع بن حابس هو لو قلتها لوجبت. أفي كل عام يا رسول الله؟ خلاص احنا قلنا هنوقع بعض، ها مشايخ تنمت ولا ايه؟ ها الروايتين في قضية واحدة في حكم واحد، لكن دي حاجة ودي حاجة ثانية خالص. المقصد المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وعليه حج، أرأيت ان كان عليه دين اكنت قاضيته عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. خلاص، فقالوا هذا دين علينا فوجب علينا القضاء. ده رأي. ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح. ليه؟ لعدم اعتباره شريعة، لأنه لو أقر القرآن أو أقرته السنة لتحول من شريعة فلان إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرجنا من دائرة شرع من قبلنا إلى دائرة شرعنا. خلاص يا مشايخ، لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة ولا القضاء. لا بالإعادة، إعادة الصلاة من أولها، وإن كان أبلغ على الإمام أن يقول بالقضاء، أي بقضاء ما بدأوا به الصلاة إلى أن حولت من بيت المقدس. هب إن هم بدأوا مثلا في الركعة الأولى في الظهر وجاء التحويل في الركعة الثالثة، على رأي القائلين بالرأي الأول إن عليهم إيه؟ ركعتين، مش كده؟ لكن ما أمروا بالقضاء وما أمروا بالإعادة. فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ودي من المسائل التي رجع فيها الشيرازي أيضا من قوله في التبصرة إلى قول الجمهور في اللمع. احنا ملينا 10 مسائل تقريبا، مش كده ولا 11؟ 10 مسائل رجع فيها الإمام الشيرازي من كتاب التبصرة إلى كتاب اللمع، وهذه من المسائل كما قلنا ستمر علينا تباعا هذه المسائل في ثنايا الكتاب. هذه من المسائل التي رجع فيها الإمام الشيرازي، قال في التبصرة بقول، فوافق هنا قول الجمهور بأن شرع من قبلنا إذا ثبت في قرآن أو سنة وأقره القرآن أو أقرته السنة أصبح شرعا لنا، وإذا لغاه القرآن والسنة أصبح شرع خاص به احنا لا نطالب به، لأنه قد يدخل فيه احتمالية التغيير والتحريف. أما ما سكت عليه فالصحيح أننا غير مطالبين به، فالصحيح أننا غير مطالبين به عقلا، لأننا لو مطالبين به لأقره القرآن، ونقلا قصة أهل قباء. مفهوم مشايخ؟ نعم سنة. لو قلنا كده من رأي الأول بقى مقدس بس، والعهد الجديد وسفر أعمال الرسل وموال، يعني الله كلمة ماشي، مش آية يا شيخ. ثم احنا قلنا نص لا تصدق ولا تكذب، يعني احتمالية موجودة، قد يكون وقد يكون. ما عندناش في الشريعة قد يكون وقد يكون، يا يكون يا لا يكون، لأن الأصل في الشريعة الثبات. ثم انتقل الإمام إلى القول في حروف المعاني. أنا حقف لهذه الجزئية. الأخبار التي وردت في القرآن الكريم فيها ما فيها من الشرع، وفيها ما فيها من القصص والأخبار. لما أقول شرع من قبلنا يعني الأحكام، افعل ولا تفعل. تمام. بس جاء في شريعة محمد لا تزر وازرة وزر أخرى، فما جاء في شريعة محمد احنا عندنا الأصل مطالبين به، النبي يعول على نقطة تانية، لو كان في شرع من قبلنا أمر وحكاها القرآن الكريم وسكت عنه القرآن، ده اللي احنا مقصدنا به سكت عنه، لا ألغاه ولا أقره. لكن قصة قابيل وهابيل على فرض ان الاسمين صح، ودي إسرائيليات طبعا معروفة عند علماء التفسير، قصة ابن آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، طب ورد في شريعة محمد ألا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى هل هتكلم أقول نسخ ولا أيد ولا هيمن ولا شريعة منفصلة؟ يبقى مفادها في قصة ابن آدم تبقى مفاد القصص والأخبار، مش هدخلها في قصة الشرائع، وهتكلم في الشرائع فيما خص الأحكام، والقرآن سكت تماما. معنى القرآن أو السنة سكت أو شرع ما سكت عنها، يعني ما ورد شيء في القرآن ولا في السنة لا بإقراره ولا بلغيه. كلمة لغيه يعني جاء بحكم جديد، جاء بحكم جديد. احنا عندنا خلاف عند علماء الأصول، هل كان مع آدم عليه السلام شريعة أم لا من الأصل؟ هل كان معه شريعة أم لا؟ البعض الذين استدلوا بأن مع آدم شريعة قصة الدفن، أحكام الدفن، قال وردت في ثنايا آدم عليه السلام. والبعض الآخر قال لا، قصة الدفن أمر جبلي، أمر جبلي مفطور عليه كل من له حياة حتى النبات، على فرض أن النبات له حياة، إذا ماتت الشجرة انغمست في الطين مرة أخرى ماتت فتوارد، هذا أمر طبيعي، أمر جبلي. الحيوان كذلك، إذا مات الحيوان من كان معه من الحيوانات إن لم يكن من آكلي هذه اللحوم دفنه وارى عليه التراب، هذا كما يقول الجاحظ في كتاب حياة الحيوان. وكذلك الإنسان، لأن الغراب من الحيوانات، فما عنا مبدأ آدم إلا الغراب، فأمر الجبلي لا يعتمد عليه ونعوي عليه الحكم شرعي، فهذه قضية ودي قضية تانية. على الخلاف، لكن اتفقوا إن إبراهيم عليه السلام كان معه شريعة، وهي تحريم نكاح المحارم. أول من لفظ لفظ التحريم كان في عهد إبراهيم عليه السلام. خلاص يا مشايخ، فقضية شرع من قبلنا، شرع من قبلنا إذا ورد في القرآن والسنة وأقر القرآن أصبح شرع محمد، لغاه إما أن يلغي صراحة أو يبدله بحكم جديد في شريعة محمد، فدي قضية أخرى. خلاص سكت عنه، لا تكلم بإلغاء ولا بإقرار ولا بتبديل، إن صح التعبير يعني، ده بالإجماع أو ده اللي فيه الخلاف على الرأيين، والصحيح أنه ليس بشرع لنا، فلو كان شرعا لنا لا أقر بالكتاب أو أقر الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه. ثم عدل بعد ذلك الإمام إلى باب آخر، وهو باب حروف المعاني، وهو ما يسمى عند الأصوليين بدلالات الحروف. وده باب كما قلت في دلالات الألفاظ، إن ده الباب اللي بيظهر فيه حرفة الأصولي أيضا، هذه تكملة للكلام. دلالات الحروف باب من الأبواب التي تظهر لنا حرفة الأصولي، وهو دلالات الحروف. الكلام هو اللفظ المفيد المركب الموضوع بالوضع العربي، مش كده؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم و ثم حرف الكلم هو الذي يسمى عند النحويين كلم ليس بكلام، هو الذي يحتاج لمعنى إذا أسند إلى آخر، وهي الحروف. لما تقول من أقول لك يعني من دون ميم ونون، إيه قل لي من البيت، أسندناها للبيت ففاد أن الابتداء كان من البيت. خلاص يبقى لابد أن عشان أحصل على معنى أسنده إلى آخر، أسنده إلى آخر. يا يعني يا يه ألف، حرفين معناهم إيه دول؟ حرف ده معناه إيه؟ الحروف قد تكون مركبة مبناها من حرف واحد زي الهمزة واللام والكاف أو باقي الحروف، وقد تكون مركبة في مبناها من حرفين، وقد تكون من ثلاثة، قد تكون من أربعة. أبلغ من يعرفنا معاني الحروف النوع الأول، وهو المبنى المكون من حرف واحد. إذا وضع هذا الحرف زي الهمزة في وسط الكلام له معنى، وإذا وضع أول الكلام له معنى، وإذا وضع آخر الكلام له معنى. طب بين مين ومين؟ بين تركيبه واستعماله. بين تركيبه واستعماله، فمعناه في تركيبه على حسب موضعه. لما أقول أحمد يبقى الهمزة هنا معناها إيه؟ ها؟ جزء مكون من لفظة كونت اسمه اللي هو أحمد، لأنه جت الهمزة أصبح حمد، دخلنا في حاجة تانية خلاص، فجزء أصيل في الكلمة. لكن إذا جبت الكلمة هنا أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يبقى دخلنا في قضية تانية خلاص. فالحرف متى وضع كان لي أصل في مبنى وكان لي أصل في معنى، كلامنا في الباب ده في الشق الثاني، في الباب ده كلامنا في الشق الثاني معناه ايه، دلل لي على ايه، ما يدعى بمبنى، مبنى ده عند النحويين خلاص. فانا عايز الدلالات اللي بينت لي استعمال الحرف ده. ليه قلت الهمزة هنا؟ للاستفهام. ها، واي من الهمزتين؟ طيب فهمت تتكلم بقى، أأنذرتهم عندي همزتين، اي من الهمزتين؟ الاولى. فهل الهمزة الاولى اصلية؟ ها، زائدة على ايه؟ لو قلت زائدة يبقى بتكلم في المبنى. ها، لو قلت زائدة يبقى في المبنى، لكن انا بتكلم في المعنى، في المعنى منفصلة، في المعنى منفصلة الهمزة وأنذرتهم، أصل الكلمة أنذر مش كده، ولا ينذر إنذارا مش كده مشايخ، ولا في كلام جديد؟ فلما حط الهمزة الثانية حطيت أداة استفهام اسمها الهمزة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون، أصبح دي معنى تاني بسميه أداة استفهام خلاص. يبقى أنا بتكلم في الحروف لما تصبح أدوات، في الحرف لما يصبح أداة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، من، هل هنا من تبعيضية ولا من جار ومجرور ولا من للجنس تفيد العلم؟ ها، تبعيضية يا مشيخ، القرآن كله آيات واحدة، انت في اعتقادك ان القرآن كله شفاء، عليكم بالشفاءين، مش قال كده نبي ولا خلاص؟ ده بسميه أداة، أداة، وليس في تركيب المباني، ماليش دعوة بتركيب المباني. فباب دلالات الحروف المعاني التي تخرج من استعمالات هذه الحروف ما معناها. على المقدمة دي هنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الخميس اللي جاي في دلالات الحروف، ماذا أعطت لنا الحروف من معاني عشان بيستنبط بها الفقيه في النصوص التي وردت فيها هذه الدلالات أو هذه الحروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتقابل يوم الخميس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.